الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثامن من مجالس هذه الرسالة، وهي تعليقات العلامة محمد أمان الجامي على رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة، قال: قوله تعالى: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى
كما قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. فما يوم الدين؟ يوم الدين ورد تفسيره في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الجزاء، هذا يوم الجزاء، يوم الجزاء ويوم العمل ويوم المجازاة على العمل، هذا يوم المجازاة على العمل، هذا يوم الدين. وهنا مسألة، وهي أن لفظة الدين من الألفاظ المشتركة، قد تطلق ويراد بها العمل، يطرق ويراد بها الخضوع، يطلق ويراد بها الجزاء، يطلق ويراد بها، وهكذا. وعليه فعند سب الدين بما يحكم على من سب الدين، الكل متفق على أن من سب الإسلام، سب القرآن، سب الدين الذي هو الإسلام، أنه كافر. ومن هنا نجد أن عبارات كثير من عبارات أهل العلم: ما حكم سب الدين؟ كفر أكبر. حكم سب الدين؟ كفر أكبر. وهكذا، إذا سبه مختارا عاقلا كذا كذا فإنه يكون ماذا؟ كافرا. ولكن عند التفصيل الدقيق يفرق بين سب الدين وبين سب الإسلام. فالإسلام معلوم أنه دين الله عز وجل، سواء دين نوح اسمه الإسلام، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه الإسلام، دين جميع الأنبياء اسمه الإسلام. وعليه فمن سب الإسلام ويقصد به أي دين للنبي فهذا كافر، لا خلاف في ذلك. طيب، وبين سب الدين فيستفصلون، لأنه نوع شبهة، والكفر يضرأ بالشبهات، فلا بد من التفصيل. ماذا تريد بالدين؟ سب دينه، سب دينه، سب دين دين أمه، دين كذا، كما يحصل من الناس. ماذا تريد بالدين؟ تريد عمله؟ تريد ماذا؟ تريد الجزاء؟ تريد الإسلام؟ تريد إلى آخره. فلما كان هنا نوع شبهة في كون الدين من الألفاظ المشتركة، وجب الاستفصال قبل الحكم عليه، وجب الاستفصال قبل الحكم عليه. بخلاف ماذا؟ بخلاف سب الإسلام، فإن الإسلام ليس فيه استفصال، إنما الدين فيه استفصال من الألفاظ المجملة. وعليه تحمل فتاوى علمائنا لو أنه أفتى بأن من سب الدين فإنه كافر، يعني سب الدين مراد به سب دين الإسلام، هذا كافر. إنما عند التفصيل فإننا نستفصل، طالما اللفظ مشترك فإننا نقول ونستفصل ماذا تريد بالدين. ولهذا بعض أو كثير كمان من الناس إذا قلت له: كيف تسب الإسلام كذا؟ قال: أنا سب الإسلام، أعوذ بالله أن سب الإسلام، أنا سب دينه، يعني مسلكه، عمله، طريقته، إلى غير ذلك، لأن قد تطلق عليها دين، لكم دينكم ولي دين، عملهم وكذا وكذا، هذا يسمى دين، هذا عملهم. فهذا قد يطلق ويراد به غير دين الإسلام. إذن هو من الألفاظ المشتركة، ولهذا أحدث نوع شبهة، فلا يسقط الحكم عليه حتى يحصل الاستفصال. فانتبهوا لهذه المسألة، ولهذا من علمائنا من يفصل، ومن علمائنا من ليس يفصل. الذي لا يفصل لا يقصد رد التفصيل, وإنما يجيب جوابا عن سب الدين الذي هو الإسلام الذي هو كذا, فيكون في ذهني أن هذا الدين هو الإسلام ولهذا يقول بالكفر بإطلاق. لكن عند التحديد نجد أنه يفرق بين الدين والإسلام. الإسلام ما يحتمل غير الدين الذي أنزله الله, أما لفظة الدين فهي من ألفاظ المشترك. هنا مثل مالك يوم الدين يوم الإسلام, ها مراد هنا مالك يوم الدين يوم الإسلام يوم الجزاء, إذن يطلق الدين ورد به الجزاء. الدين هنا لما المراد به ماذا؟ الجزاء. فإذا ويقال يدان فلان بكذا يؤخذ بكذا ويجازى على كذا, فيكون الدين من الفاظ المشترك. نعم نعم نعم. النصرانية مو بدين هذا يسب الإسلام, لكن لو سب دين موسى أو سب دين عيسى كفر, لو سب دين موسى أو دين عيسى كفر, لكن يسب يهودية يسب نصرانية اللي هي دين الأحبار والرهبان لا يأخذ الحكم. الله قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. إذا ملة إبراهيم حنيفا على خلاف هذا, ما كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم هات الفتوى, أي مسألة بنذكرها اتحركم. ها نعم نعم. مقام ايه؟ تعليم تعليم ايه؟ سب الدين ايه؟
مقام التعليم في الخطبة يا شيخنا, يعني
مع هذا يقوم على السد الباب طبعا, تقول سب الدين كفر سب الإسلام كفر سب كذا, إنما التفصيل هذا قد يتذرع به البعض ويستهين. التعليم له أمر آخر, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بن جبل بحق الله على العباد وحق العباد على الله, لكن لما أراد أن يبلغ قال أفلا أبشر الناس, قال لا تخبرهم أو لا تبشرهم فيتكلوا فيتكلوا, فدل هذا على أنه مراعاة المخاطب بالحكم الشرعي. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أو أخذ مسألة مستفادة من هذا فقال في جواز كتمان العلم المصلحة. نعم أي مسألة ما فيها اشتراك, سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب القرآن سب هذا, هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال والحديث عنه صلى الله نعم. عليه وسلم
نعم اعطي منه
سؤال ابن باز رحمه الله تعالى, هناك احد الاشخاص يجهل امر الدين ويسب الدين فما حكمه وماذا عليه ان يفعل اذا ادرك خطاه؟ افيدوني افادكم الله. الجواب سب الدين كفر اكبر وردة عن الاسلام والعياذ بالله, اذا سب المسلم دينه او سب الاسلام او تنقص الاسلام وعابه او استهزأ به فهذه
يعني الشيخ بيفصل مراد بالدين اللي يكفر بصحبه. قال اذا سب
قال سب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله, إذا سب المسلم دينه أو سب الإسلام أو تنقص الإسلام وعابه واستهزأ به فهذه ردة عن الإسلام. قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن المسلم متى سب الدين أو تنقصه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقصه أو استهزأ به فإنه يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
هذا بإجماع. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سب دينه عاقل الذي هو الإسلام وهذا وعاقل ومختار وقاصد يعني قاصد اللفظ فإنه يكفر. ولهذا نقول في سب الدين أيضا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. واحد يقول يعني حتى هتعتبروا الجهل في مسألة سب الدين؟ نقول ليس الجهل, نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع, مو بالجهل, توافر الشروط وانتفاء الموانع, لأن الشروط أكثر من العلم والموانع أكثر من الجهل. فمن الشروط ماذا القصد وضده الخطأ، ومن الشروط ماذا الاختيار وضده الإكراه. إنما الجهل ما يتصور في السب، كيف ما يتصور؟ ممكن واحد يعتقد أن سب الدين ليس بكفر، نقول لكن يعتقد أنه محرم ممنوع، يقول نعم لكن لو اعتقد أنه كفر ما سب، لو اعتقد أنه كفر ما سب، نقول ليس يلزم. ودي مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم. من يعلم أن هذا السب ممنوع، السب منقصه، فهذا يكفر ولو لم يعلم أن السب كفر، لأنه عرف أن السب ممنوع محرم، فيكون قد تعدى، وإذا تعدى فلا يخفف عنه ولا يراعى. ولهذا الذي عرف أن جماع المرأة في رمضان ممنوع ولم يعرف الكفارة ترتب الحكم عليه. في حديث أبو هريرة في الصحيحين، لما جاء رجل قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا الرجل ما يعرف الكفارة عليه، لكن يعرف ماذا؟ أنه تعدى. فهذا الذي تعدى وسب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام أو سب كذا ولو لم يعلم أنه كفر يترتب الحكم عليه، يترتب الحكم عليه. بل يكفي أن يعلم أنه منقصة، حتى لو ما عنده دليل أنه من قبل الشرع النهي عن ذلك، حتى لو يعلم هذا، طالما يعلم أنه منقصة يبقى إذن انتقص الدين، وانتقاص الدين وانتقاص الرسول انتقاص الله عز وجل، هذا والعياذ بالله أيضا كفر. يبقى إذن نقول القصد هنا ماذا؟ ليس قصد الكفر، إنما قصد اللفظ، سب الله قصدا. يبقى هنا القصد وضده الخطأ، وليس وضده عدم القصد. ضده الخطأ وعدم الكفر يعني أنه لا يقصد الكفر، لا، ضد الخطأ يعني أراد أن يسب ولده فسب ربه، أراد أن يسب ولده فسب ربه، أخطأ، هذا لا يؤاخذ. إنما القصد ليس ضده عدم قصد الكفر، ليس يلزم، ليس يلزم. إنما تخلف القصد يكون معناه الخطأ، أي أراد أن يقول قولا فقال بخلاف. إنما لو قال وقال أنا لا أقصد الكفر فهذا لا يعذر. واحد يستهزئ بالقرآن يقول والله أنا ما قصدي استهزاء القرآن، بس يعني بنضحك شوية وكذا، هذا كافر، كافر، وليس يلزم قصد الكفر، يلزم قصد اللفظ. ولهذا اعتذر من وقع في النبي والصحابة لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فلما أتوا إلى النبي قالوا يا رسول الله إنما ما قصدنا، إنما كنا نقطع به عن السفر وكذا وكذا. فقال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد يمينكم. يعني الاعتذار بعدم القصد لم يعتبر، الاعتذار بعدم القصد لم يعتبر. يبقى إذن ما المراد بالقصد؟ والقصد إلى اللفظ، وليس القصد إلى المعنى، القصد إلى اللفظ. فلو قصد اللفظ ولا يريد به الكفر حقيقة نقول هذا كفر باللفظ، حتى ولو تخلف كفر الاعتقاد فلا يلزم، هذا كفر باللفظ. ولهذا قال العلماء من كفر بالألفاظ المكفرة لا يسأل عن قصده، ولا ينظر إلى أنه لابد أن يرتبط القلب باللسان، لا، هذه مكفرات بالأقوال، في مكفرات بالأقوال لا علاقة لا بالقلب، مكفرات حتى لو كان يرفض ذلك ويكره ذلك لكنه قال بلسانه يكفر، في مكفرات بالأفعال يكفر بالفعل ولم يقصد بقلبه، وفي مكفرات بالاعتقاد ولو لم يقل بلسانه ولو لم يفعل. فالمكفرات بالأقوال بالأعمال بالاعتقادات، وليس يلزم التلازم بينها. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. ولهذا رد على المرجئة الذين يرون أنه القول يكون دالا على الكفر ولازم الاستحلال وكذا. لا، احنا عندنا مكفرة، كما أن الإيمان عندنا بالأقوال والأعمال والاعتقادات، قول اللسان اعتقاد الجنان عمل جرح أركان، فالكفر عندنا بقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. هناك مكفرات قولية، سب الله سب الرسول. هناك مكفرات عملية، مزق المصحف وهو يعلم أنه مصحف، سجد للقبر وهو يعلم أن هذا قبر. إنما طول الصلاة طول الليل بيصلي قيام الليل وفوجئ لما طلع الفجر إن أمامه قبر، يبقى هنا ما قصد القبر، لكن قصد القبر وما قصد الكفر يكون ها كافرا. قصد القول وما قصد الكفر، قصد الفعل مزق المصحف ويعلن المصحف، وما قصد الكفر يكون حكمه ايه كافر. طيب مزق المصحف على انه كتاب جغرافي، بعد ما مزق لابنه انت ما عندكش لا جغرافيا الجغرافيا ادب كتابه قطع، قال له ابدا المصحف هنا يكفر؟ ما يكفر. ليه؟ ما قصد الفعل هذا، لا يعلن هذا مصحف. طيب اعتقد الكفر ولم يفعل كافر، لو اعتقد الكفر ولم يفعل هذا كافر. اعتقد جواز الطواف حول الكعبة، اعتقد جواز النذر ولم ينذر، فهذا ماذا؟ هذا يكفر. يبقى هل يلزم التلازم بين القول والاعتقاد، الفعل والاعتقاد؟ لا، ما يلزم، ما يلزم هذا، ما يلزم إلا المكره. هذا المكره ينطق بالكفر، يبقى قصد اللفظ قاصد، لا قاصد لكن مكره عليه. هنا نقول طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان هذا لا يكفر. قال تعالى من كفر بالله بلفظه أو بفعله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. لا تأخذ من هذا قاعدة التلازم الدائم، لا، ده المكره مستثنى المكره. ولهذا في بلاد الكفر يأتي الكفر معهم من أجل دنيا ومن أجل كذا، وهو يبغض الشرك لكن معهم يعبد الصنم ويعبد كذا، لكن هو بيكره هذا بقلبه. نقول ليس يعذر، لا يعذر إلا المكره. فلو أكره على أن يسجد للصنم معذور، لكن لو قصد لو أتى الصنم من غير إكراه وهو لا يقصد الكفر ولكن من باب أن يتخلص من شرهم أو من باب دنياه وكذا، فإن هذا لا يعذر. فهذه مسألة مهمة بارك الله فيكم، يمكن أن نجزئها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ساب بالإسلام لا يسقط الحكم عليه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يفهم من ذلك اعتبار الجهل، لا، الشروط أعم من العلم والموانع أعم من الجهل. نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا لماذا أنت لم تكفر إذا كان مكرها؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لماذا لا تكفر إذا كان مخطئا؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، مش لم يقصد الكفر، قصد الله سبحانه وتعالى، لا أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. مثله أراد أن يسب ولده فسب ربه. طيب النقطة الثانية أن المكفرات عند أهل السنة والجماعة تكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات ولا يلزم التلازم بينها، بل كل واحدة منها مكفرة بنفسها. النقطة الثالثة أن كلام العلماء عن القصد في باب الكفر في باب الموانع في باب الشروط يقصدون قصد اللفظ وضده الخطأ ولا يقصدون قصد الكفر وضده عدم قصد الكفر. ما يقصدون هذا، يقصدون اللفظ الفعل، يقصد إلى اللفظ ويقصد إلى الفعل. وبهذا يتميز أهل السنة والجماعة عن كل هذه الطائفة ويكونون وسطا بين من يكفر بإطلاق ومن لا يكفر بإطلاق، إنما لا بد من توافر الشروط وانتفاء الإيه وانتفاء الموانع. نعم. من حد الإكراه؟ إكراه، إكراه لا يكون له اختيار في هذا، وإلا يقتل، يقتل تقطع يده تقطع رجله، مش إكراه مثلا هنطلعك من البلد أو نحرمك من الوظيفة، لا، إنما الإكراه من قتل، إكراه كامل يكون من قتل أو قطع عضو أو غير ذلك، ويكون من قادر عليه. نعم نعم. ها تقول إيه في كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مسألة الدين تفصيل إيه وغيره. نعم.
في اللجنة دائما جاء منصه ثالثا سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة، قال والاستهزاء بالمذكور، قال ثالثا سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كأعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من المكلف وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر.
يقول أعيد أعيد.
قال سب الدين، قال ثالثا
أقرب السماع عشان نسمع بس.
قال ثالثا سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر.
هذا يعود على الأخيرات، يقول سب الدين وإيه؟
سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كعفاء اللحية وتحجب المسلمة، هذا كفر إذا صدر من مكلف وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر.
نعم، إذا كان هذه أمور مبنى على وصول النصوص لا يمكن يستهزئ ولا يدري أن هذا من الإسلام، فيستهزئ بها ولا يدري أنها من الإسلام، فهذا يبين له قبل إصدار الحكم. طيب ما إذا عرف أن هذا من الإسلام فإن هذا يكفر ولا يحتاج إلى إقامة حجة في هذا، سكان يعلم أن هذا من الإسلام ولو لم يعلم أن هذا كفر، لكن هذا مخالف للإسلام. لكن هل يستتاب قبل أن يقتل فإن تاب ولا رجع ولا لا يستتاب؟ هذا مبحث يتعلق بالاستتابة لا بالوصف. إذن ما كان يحتمل الجهل وخلافه يعني لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع قبل إصدار الحكم عليه. فإذا علم، إذا علم يعني هذا الذي يسب الدين أو كذا، والله لو سبه قصدا قصد اللفظ أو غير مكره، لأنه نستفصل الأول هذا الرجل، هل هذا الرجل فعلا قال هذا قاصد لللفظ لم يكن مكرها، طيب عنده أشياء كفر بها ووجلها استهزأ باللحية لكن ما يدري أن هذه من الإسلام. المهم أن ترجمة فتوى اللجنة هنا إلى أنه يكفر إذا توفرت الشروط وانتفاء الموانع. طب الشروط والموانع بحسب بقى كل إيه؟ بحسب واقعه. فإذا كان عنده منع معتبر كالإكراه كعدم القصد كذا 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 كذا، يعني رفع إلى القاضي وقيل هذا سب الدين، سب الدين، هل القاضي يقول ده كافر وعلى طول؟ لا، سببت الدين، يقول ما قصدت ده، أنا بقول بسب ابني فسببت الدين وسببت أو سببت ربي، وجاء الرجل ده جبنا على طول وأنا والله ما سببت كذا، فيصدق ولا يكفر بهذا. فالمراد من كلام اللجنة هنا توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا حصل ذلك حكم عليه بالكفر، إن تاب ورجع وإلا قتل، وهي مسألة القتل أو المؤاخذة، هل لابد فيها من الاستتابة أولا أم لا، ودي مسألة نزاع بين أهل العلم، ومرجع ذلك إلى ولي الأمر. وإلى الأصل استتابة، لكن لو رأى ولي الأمر أنه يقتله، طبعا ليس في كل شيء زي مثلا السحر وزي كذا، الصحيح أنه لا يستتاب، يقتل مباشرة إذا عرف أنه قد أتى هذا، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستتاب بل يقتل، لأن هذا حتى ولو تاب فإن توبته لا ترفع الحد في الظاهر. يبقى المراد باللجنة هنا توافر شروط انتفاء الموانع، اللي هي أعم بقى من جهل ومن كذا ومن كذا. يعني ممكن يسب الله الرسول وما يكونش كافر، ويستهزئ ما يكونش كافر، يسب الله الرسول وما يكونش كافر لأنه مكره أو غير قاصد، يستهزئ ويكون كافر لأن الذي استهزأ به لا يظن أنه من الشريعة. يعني مثلا هو نشأ في بيئة أن اللحية دي أصلا عادة، ولم يسمع قط ان اللحية دي سنة النبي وان دي عبادة او الى اخره، ما يسمع، فصار يستهزئ من لحية فلان، واللحية نفسها يستهزئ بها ويقول انت كذا وانت كذا، كما كان يقول البعض، يعني هذه لو تربي مثلا شعور كذا خير من ان تربي. المهم، فمثل هذا لو كان يعلم هذا من الدين فانه يكفر، اما اذا كان جهلا هذا من الدين فانه لا يكفر. نعم نعم.
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
من؟
الشيخ محمد بن إبراهيم.
نعم.
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الأخ كذا، رئيس هيئات الأمر المعروف في الحجاز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد اطلعنا على المعاملة الواردة برقم كذا الخاصة باعتراف فلان بسب الدين، وذكر الكلام، قال ونفيدكم أننا باطلاعنا على أوراق المعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس المحكمة لم يظهر لنا ما يوجب على سعد هذا إقامة حد الردة، إذ إنه لم يصرح بسب الإسلام وإنما سب دين ذلك الرجل، وهذا يحتمل أنه أراد أن تدين الرجل ردي،
يحتمل ها؟
أن تدين الرجل ردي،
أيوة هذا احتمال،
والحدود تضرأ بالشبهات.
تمام.
وبهذا تكون حالة المذكور إلى القاضي إلى كذا.
نعم، ثباتم إخوان. يبقى العلماء اعتبروا مسألة الدين والتفصيل في هذا الباب لأنه من الألفاظ المشتركة بخلاف الإسلام. نعم، ماذا؟ أيام يقصد إيه؟ نعم أيوة أعد، ما فيش قاصد، فيش حاجة اسمها عصبية. عصبية ايه؟ مجنون. يعني خلاص ما يذكر بعد ما هدأ وقلنا له انت سببت الدين، يقول انا اعوذ بالله ما حصل منه، انما متضايق شوية وسب الدين ويقصد بذلك الاسلام، كفر، هذا كفر. انما اذا الغي العقل اغلق عليه تماما هذا الذي يعذر. نعم نعم. ايه ما كانش في وعي، يعني ما يذكر نسب، ما عليه شيء خالص، ما عليه شيء. نعم ما احنا بقى لنا ساعة بنتكلم في المسألة دي، انت مش شرقية ولا ايه؟ احنا بقى لنا ساعة بنتكلم، قلنا ما سبش الدين هو الإسلام، إنما سب للشخص مسلكه وعمله وهو متقن هذا، قلنا هذا لا يكفر. نعم، لكن ينبغي أن يؤدب ويمنع لأن السب في نفسه ممنوع. نعم برضو أنت مش شرعي، ما احنا قلنا أن هو الغضب ده إن كان الغضب أغلق عليه عقله تذكره أنه سب، يقول لك ما سببت، هذا معذور، لأن الإغلاق كالجنون والمجنون لا يؤاخذ. نعم، رفع القلم. نعم.
قال الإمام المجدد
نعم قرب انت.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة، فهل يجوز لمسلم أن يسب كتابهم أم لا؟ فأجاب: الحمد لله ليس لأحد أن يلعن التوراة، بل من أطلق لعن التوراة فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك، فإنهم ملعونون هم ودينهم. كذلك إن سب التوراة
نص القرآن ملعونون هم ودينه. نعم.
وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها، مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر، فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله، والله أعلم.
نعم. المهم من عاد سبه إلى دين موسى ودين عيسى كفر، أما من عاد سبه إلى المحرف دين الأحبار والرهبان فكما قال شيخ سام هؤلاء ملعونون وملعون دينه. نعم.
قال الإمام المجدد: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال الشيخ الجميع رحمه الله: الحديث من حيث الإسناد ضعيف. قال الذهبي: فيه راو اسمه ابن أبي مريم وهو واهن، ومن حيث الإسناد ضعيف ولكن معنى الحديث صحيح. حديث ضعيف من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى، استشهد له نصوص الكتاب والسنة. تأمل في معنى الكيس العاقل الفطني: من دان نفسه، أي من أذل نفسه حتى لأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وخضع لأوامره وعمل لما بعد الموت. وهل هذا المعنى فيه غضاضة وفيه توقف؟ لا، معنى صحيح 100%. العاقل الفطن الموفق من أخضع نفسه لأوامر الكتاب والسنة وعمل لما بعد الموت.
طيب، هل هذا المعنى الصحيح الموجود في النصوص الأخرى يصحح الحديث ونقول هذا الحديث صحيح لأن معناه متلقا بالقبول؟ وما الفرق بينه وبين الحديث المتلقى بالقبول؟ ها، الشيخ يقول: قال الذهبي: فيه راو اسمه ابن أبي مريم وهو واهن، ومن حيث الإسناد ضعيف ولكن معنى الحديث صحيح. حديث ضعيف من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى، والمعنى ده يكون متفق عليه، معنى صحيح متفق على قبوله. ما الفرق بين هذا وبين الحديث المتلقى بالقول؟ هل هما واحد؟ وكيف نفرق؟ لأن البعض يقول في الحديث المتلقى بالقبول إنما تلقي بالقبول للمعنى والحديث ضعيف، فنقول الحديث ضعيف ومعناه متلقى بالقبول. طيب، اللي هو مثل هذا حديث ضعيف ومعناه متلقى بالقبول، هل هذا بينه وبين الحديث المتلقى بالقبول فرق ولا هما واحد؟ قول يا عبد العزيز، بينهما فرق؟ ما الفرق؟ المعنى صحيح والحديث ضعيف. ها، يعني يكون الحديث صحيح، بس اعطيني فارق علمي انت. الفارق اللي بتقوله ده فارق يعني ايه؟ زي بيقولوا سطحي او عام. فارق علمي، ليه بنفرق؟ ليه بنفرق؟ لانه ايضا الحديث المتلقى بالقبول اسناده ده ضعيف. ايه الفرق بين اسناد ضعيف ونقول حديث متلقى بالقبول، وبين اسناد ضعيف والمعنى متلقى بالقبول؟ ده ضعيف وده ضعيف، ايه الفرق؟ نعم، تمام، خاص. ها تمام. مصطفى، طيب، ما زال الإسناد ضعيف اهو. الحديث الصحيح مجموع أمرين، مجموع صحة إسناد وصحة مات. فين بقى صحة الإسناد؟ في المتلقى بالقبول. تمام، يعني الأمة نصت في هذا على صحة المعنى ولم تنص على ماذا صحة الحديث. ولهذا يقول المعنى متلقى بالقول، ما يكون حديث متلقى بالقول، ما يعبرون عن هذا بالحديث، إنما الأول يعبرون بالحديث. طيب وعليه فيكون الإسناد وهو تواتره في الأمة ماذا؟ هو الإسناد الذي صححت به الأمة هذا. وأمر آخر أنه حديث صحيح حتى بالإسناد الضعيف. كيف هذا؟ كيف يكون الحديث صحيحا بالإسناد الضعيف؟ نقول وكيف يكون ضعيفا أيضا بالإسناد الصحيح. قد يضعف الحديث بإسناد صحيح وقد يصحح الحديث بالإسناد الضعيف. طب كيف مع أن الحديث الصحيح مجموع الأمرين؟ نقول إذا كان هذا الإسناد ليس فيه كذاب ولا متهم بالكذب ولا آخره، وإنما فيه مقال يقتضي في نفسه التضعيف أو شيء، هذا الحديث لو أنه رواه الثقات دل على أن هذا المتكلم فيه صح حديثه، فيكون قد صح حديثه فيما أخبر، لأن الضعيف قد ينطق بالصحيح، لكن بشرط أن يكون الثقات قد رووا هذا الحديث وأن يكون الأمة قد تلقت هذا، فدل هذا على أن هذا المتكلم فيه أصاب فيما حدث. والعكس أن هذا إسناده ضعيف صحيح ولكن الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن الثقات بيّنوا وهم هذا الثقة في هذا الحديث، وبالتالي ضعفوا حديثه ووثقة لما خالف الثقات وصحوا حديث الضعيف بالإسناد. دي بقى يعني هدية يعني حديث متلقى بالقول بصحيح من جهتين، من جهة نحن وضعنا إسناد جديد وبه صححنا وإسناد الأمة وإن كان الحديث الإسناد هذا ضعيف، ومن جهة أخرى إن إحنا نصححه بهذا الإسناد نفسه، وهو دلت رواية الثقات دل التلقي على أن هذا قد ماذا؟ قد صح وأصاب في مقال بوافقة الثقات بخلاف الكذاب وكذا. طيب أعطيكم هدية ثالثة. الموضوع، التعريف المشهور عن الحديث الموضوع بأنه إيه؟ ده الحديث اللي فيه راوي كذاب، يبقى ده مختلق مصنوع حديث كذاب. طب إيه رأيك بأنه ممكن يكون موضوع وحديث ثقة وما فيش فيه إسناده هذا الكذاب؟ هذا نوع من الموضوع. إطلاق العلماء والنقاد الموضوع بالسبر من حالهم يتبين أنهم أطلقوا على نوعين، نوع يسمى الباطل ونوع يسمى حديث الكذاب، فيطلقون على الباطل موضوعا مع أنه من رواية الثقة. إذا غلط فيه غلطا اتفق العلماء وحكم النقاد أن هذا لا يصح عن رسول صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، وغلطوا فيه الراوي يسمونه حديثا باطلا ويسمونه موضوعا، وحديث الكذاب موضوع عند الجميع، لكن النوع هذا يدخله البعض في حد الموضوع والبعض يعبر عن الباطل، فيدخل في حد الموضوع الحديث الباطل اللي رواته ما فيها كذاب لكن اتفقوا على أن هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي الجواب عن مثلا هل في مسند الإمام أحمد حديث موضوع أم لا؟ نفى البعض أن يكون في أحاديث موضوعه وكذا، وأثبت البعض أن في أحاديث موضوع، والجمع في هذا الكلام الشيخ الإسلام في مستدل أحمد، والجمع مفهوم الموضوع ما هو؟ فمن جعل الموضوع هو الحديث الذي في إسناده الكذاب وكذا نفى أن يكون في مسند الإمام أحمد موضوع. ومن جعل الحديث الموضوع يدخل فيه الحديث الباطل قال بل فيه أحاديث موضوعة. فمنهم من أثبت ومنهم نفى، وهذا يرجع إلى حد التمييز بين الموضوع وبين الباطل، بين حديث الكذاب وبين حديث لا يكون في إسناده كذاب ولكن اتفقوا على بطلانه. فقل الموضوع يقصدون لم يقله النبي، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الكذاب نقول مكذوب على تعمد هذا، وحديث الثقة أخطأ في هذا ولا يتعمد. فمفهوم الحديث الموضوع هينتج عنه ماذا؟ القول بمثل هذه المباحث التي قد يقال هل في عند أحمد حديث الموضوع أم لا. ده أبرز الأوجه، وفي أوجه أخرى في الجواب عن هذا، لكن ده أبرز الأوجه. أنا أريد أن أرجع بهذا الإيه بيه إلى إيه؟ حديث الثقة قد يقال فيه موضوع فضلا يقول فيه ضعيف، وأن حديث الضعيف يقال صحيح بإسناده هو صحيح لأنه حفظ من رواية ماذا؟ الثقات. ولهذا كان هذا الجواب قريب منه ولم يكن مطابقا من كل وجه، تبرير الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي أسانيدها من قيل فيه مقال لبعض النقاد وتكلم فيه من بعض النقاد، فيقال قد انتقوا من أحاديث هذا الصنف ما ثبت التحديث به عن الثقات، ولهذا يكون هذه الأحاديث ثابتة صحيحة لأن رواها الثقات. زي مثلا حديث سعد بن سعيد والكلام فيه من صام رمضان صبت بعشر سنين شوال وحديث أبا أيوب ثابت هذا من رواية الثقات، فما في داعي أن تأخذ الكلام فيه في سعد بن سعيد تأخذ الكلام فيه وتقف عنده. ضعف أحمد ضعف وتترك ماذا؟ ثبوتها. أولا هو لا ينزع عن رتبة الاحتجاج فقد وثق البعض. الأمر الثاني بأن حديث رواه الثقات، ومن هنا لا يقال بضعف الحديث وصحيح. طب صحيح بالشواهد والمتابعات هو نفسه ضعيف لكن صح بالشواهد؟ لا، صح في نفس بهذا الإسناد. ليه؟ لأنه ثابت برواية الثقات، فدل هذا على أن سعد لم يهم فيه وعلى أنه لم يخطئ فيه. وعليه فإن أثر مجاهد يصح بهذا الإسناد. لماذا؟ لأن الثقة رواه والأمة روته كابر عن كابر. تبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذا وجه مهم دقيق جدا، لأنه لا يقتصر على هذا الأثر بل يعم ماذا؟ بل يعم الصنعة، بل يعم ماذا؟ يعم الصنعة بصفة عامة. كيف ترد أحاديث الثقات وكيف تقبل أحاديث المتكلم فيهم؟ كيف تحكم على حديث ليس في إسناده كذاب الوضع؟ كيف 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 إلى آخره. يبقى إذن هناك فرق بين الحديث الضعيف اللي معناه صحيح وبين الحديث المتلقى بالقبول حتى ولو كان إسناده ضعيفا. فهذا إنما صح برواية الثقات ورواية الأمة في هذا. نعم نعم
قال شيخ الإسلام وقد تنازع الناس هل في مسند أحمد حديث موضوع، فقال طائفة من الحفاظ الحديث كأبي العلاء الهمداني ونحوه ليس فيه موضوع، وقال بعض العلماء كأبي الفرج بن الجوزي فيه موضوع. قال أبو العباس
ومن هنا كتقييم كتاب الموضوعات ابن الجوزي لابد أن تعرف مصطلح ابن الجوزي، مفهوم ابن الجوزي الموضوع ما هو. نعم
قال أبو العباس ولا خلاف بين القولين عند التحقيق.
ولا انتبه بقى انتبه، اللي بيقول في أحمد حديث موضوعة واللي بيقول ليس فيه حديث موضوعة، يعني اللي بينفي واللي بيثبت، كيف يكون القولان واحدا؟ كيف؟ أو لا خلاف في الحقيقة؟ كيف هذا؟ مع أن هذا يثبت وهذا ينفي، كيف؟ ها؟
قال أبو العباس: ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق، فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المسموع الذي يتعمد صاحبه الكذب.
نعم، ده لفظ الموضوع في المشهور، المختلق المسموع الذي يتعمد صاحبه الكذب. ها؟
وهذا مما لا يعلم أن في المسند منه شيء.
تمام، حديث الكذب الموضوع كذا. ها؟
بل شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه.
ها؟
وقد روى أبو داود في سننه عن رجال أعرض عنهم في المسند، قال: ولهذا كان الإمام أحمد في المسند لا يروي عن من يعرف بالكذب،
وبالتالي لا يكون عنده موضوع بهذا المفهوم حديث الكذاب المتعمد. نعم،
مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عن من ضعف لسوء حفظه، فإن هذا يكتب حديثه ويعتد به ويعتبر به. قال: ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد.
ما يعلم انتفاء خبره، يعني أن النبي لم يقوله قطعا، وإن كان صاحبه
لم يتعمد الكذب،
وإن كان صاحبه لم يتعمد أخطأ. ها؟
بل أخطأ فيه،
أخطأ فيه.
وهذا الضرب في المسند منه،
وهذا الضرب في المسند
منه.
ها؟
بل وفي سنن أبي داود والنسائي وفي صحيح مسلم والبخاري أيضا ألفاظ في بعض الأحاديث،
اللي هو بقى البعض عبر عن هذا بالإيه؟ بالوضع، وهو ما ضربوا عنه وعلموا أن فيه ماذا؟ أن النبي لم يقوله، ومثلوا له في المسند بحديث عبد الرحمن بن عوف: أنه يدخل الجنة حبوا. فإن هذا أحمد نفسه ينكر هذا، ينكر هذا، لكنهم قالوا في المسند إما أن أحمد كما يقول حافظ ابن حجر في الذب عن مسلم أحمد، إما أن أحمد ضرب عنه ولكن لم يرفع، أو أنه عمد إلى ذلك وكانه لم يتسنى له مراجعة هذا الموضع أو غير ذلك، وإلا أحمد نفسه ممن رده وأنكره. فهذا يطلق عليه ماذا؟ قد يطلق عليه موضوع. يبقى إذن ما مفهوم الموضوع حتى نجيب هل في المسند حديث الموضوع أم لا؟ يعنيني أنا القاعدة الكلية العامة، وهي كيف نصحح حديثا بإسناد ضعيف؟ نقول ضع بجوارها، وكيف نضعف حديثا ها لثقة؟ جوابكن وجوابكن. إذا قلت لأن هذا خلاف ثقات، قلنا وهذا وافق فيه ثقات، يبقى فيه نظر للراوي باعتباره، ونظر للراوي باعتبار مرويه. يبقى في نظر باعتبار المروي، في نظر باعتبار الراوي، بل حتى الراوي يتعدد النظر فيه، فهو ضعيف وهو ثقة. كيف هذا؟ هو ضعيف وهو ثقة، هو ضعيف فيه، ثقة فيه، أوثق الناس فيه. هذه مباحث العلل، اللي هي المباحث ماذا؟ الخفية، التي الظاهر السلامة فيها مع وجود طعن أو ما يستوجب علة ماذا؟ علة خفية، وهي السبر وحكم النقاد على كل خبر بحسبه، فيكون هنا النظر ماذا؟ النظر خاص. ومن هنا أثر مجاهد لا إشكال فيه عندنا. أكبر حاجة بتجرأك الأول وبتقوي يعني بنيانك، إنه إيه؟ إن الأمة تلقت بالقبل ورد على البدع وشنعوا الدنيا خلاص. أما وقد أخذت البطاقة دي، اجلس بقى إيه على راحتك كده في الجانب بقى الحديثي، خرج الكلام ده، له تخريج في الحديث ولا لا؟ هنجد إن نفس الأئمة الكبار بنفس القوة اللي ردوا بها على الجميع بهذا الحديث وغيرهم، وأثبتوا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه القوة، هي نفس قوة التقعيد في هذا الباب، لأنه يتعدى أثر مجاهد، وهو الوقوف مع حديث المتكلم فيه كيف يصحح، وحديث الثقة كيف إيه؟ كيف يرد وكيف يضعف كقاعدة، كقاعدة. فإن النظر هنا قد يتفاوت باعتبار ماذا؟ مروي معين. نعم.
شيخ
شيخنا بارك الله فيكم يقول بعض إخواننا: ما الفرق بين مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وأيهما تقرأ بهما في الصلاة؟
نقرأ بالاثنين، لكن أنت على حسب أهل بلدك تقرأ لحفص وكذا، اقرأ مالك يوم الدين، تقرأ لابن كثير، تقرأ للسوسي، تقرأ اقرأ مالك يوم الدين. هذه قراءتان متواترتان سبعيتان وعشريتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فالله من أسمائه المالك، ومن أسمائه الملك، ومن أسمائه المليك عند مليك المقتدر، فهو مالك، هو ملك وهو مليك. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: العاقل الفطن الموفق من أخضع نفسه لأوامر الكتاب والسنة وعمل لما بعد الموت ولم تشغله دنياه عن آخرته. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يترك الصلاة ويرتكب المعاصي ويترك المأمورات، ومع ذلك يتمنى على الله الأماني أنه في الأعلى الفردوس، في أعلى الجنة. لماذا؟ لأن الإيمان ها هنا في القلب، لا يضره ترك الصلاة وارتكاب المعاصي.
ده بزعمه، يعني زعمنا إيمانه في القلب فلا يضره شيء آخر، لو حتى ترك الأعمال هذه ما تضر. نعم.
هذا فيه نوع من الإرجاء، وإن كان لا يدري عن نفسه فهو مرجئ، أي أن ترك الأعمال لا يضر طالما عنده اعتقاد تصديق، أي عنده اعتقاد تصديق بالجملة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فليفعل ما يريد من المعاصي، فليترك ما يريد أن يترك من المأمورات، فهو في الجنة. هذه الأمان الكاذبة، يصاب بهذه الأمان الكاذبة المرجئة الذين يرون أن الإيمان إما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله أو مجرد التصديق بالقلب، وإن كان ذلك التصديق لا تصدقه الأعمال.
طبعا حقيقة المرجئة ما نقول بهذا الإطلاق، هم قصدهم في هذا أن الإيمان إلا الغلاة، إلا الغلاة، لكن قصدهم بأن ترك الأعمال وبأن الوقوع في المعاصي لا يضر الإيمان وليس لا يضر الإنسان. فهناك فرق بين لا يضر الإيمان وبين لا يضر الإنسان. لا يضر الإيمان ولو ترك العمل كلية ولو أتى بجميع المعاصي إلا الكفر والشرك وكذا، فإن إيمانه لا يلحقه ضرر، حيث إن الإيمان عندهم شيء واحد، هو التصديق كما عند الأشاعرة، أو القول كما عند الكرامية، أو القول والتصديق كما عند مرجئة الفقهاء، أو المعرفة كما عند الجهمية. كل هؤلاء لو تركت العمل الإيمان لا يتضرر بذلك. ليه؟ لأن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، وبالتالي لو تركته كله ما تأثر. لكن هل صاحب تارك الأعمال والواقع في المعاصي لا يتضرر؟ لا يتضرر، ويأثم وتحت الوعيد. لكن باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. المرجع عندهم الإيمان هذه اليد ضعفها التصديق حسب المذهب اللي تضعه هنا طبق عليه، فيش عمل. وعندهم الأعمال هنا ده واجب آخر، واجب. فلو عصى، لو زنى، لو راب، لو ترك واجبا لو الأخير تضرر، ولو ترك الأعمال كلية تضرر. لكن تضرر إيمانه ولا تضرر عمله؟ فعندنا واجبان، واجب الإيمان ولا عمل فيه، واجب العمل وده خارج عن الإيمان، فهنا يلحقه ضرر من جهة العمل ولا يلحقه ضرر من جهة الإيمان. فالإيمان كامل ولو ترك كل العمل، الإيمان كامل ولو زنى كل يوم، الإيمان كامل ولو ترك صلوات وصيام. ليه؟ لأن كل هذا لا يدخل هنا، يبقى الضرر هنا لا يتصل بالإيمان. هذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية، يعني ما وقعت في معاصي إيمانه كامل. ولهذا يقولون الإيمان ده لا تفاضل بين الناس فيه، إيماني كإيمان جبريل كإيمان أبو بكر، إنما التفاضل هنا أبو بكر أفضل مني، عمر أفضل مني، لكن أفضل باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. انتبهتم؟ ولا ما انتبهتم؟ التمثيل هذا واضح عشان نفهم كيف ان الايمان لا يتضرر. الضرر عليك انت على هشام من جهة الاعمال وتحت الوعيد الى اخره. وانا عاصي انا عاصي، وانا مذنب انا مذنب، وانا تحت الوعيد انا تحت الوعيد. لكن بالاعتبار ده، انما ده لا ينبغي التفاضل فيه، لان الايمان شيء واحد واهله في اصله سواء. لهذا انا هنا كجبريل، انا هنا كابي بكر، وانا هنا دون ابي بكر. انا هنا كابي بكر، لان لو حصل تفاضل هنا حصل كفر. لو نقص هنا التصديق او ما يكون من ايمان هنا بيضعه اي طائفة، لو حصل نقص هنا كفر الانسان. لو حصل نقص هنا كنت مذنبا. يبقى هنا نظر باعتبار ايمان، وهنا نظر باعتبار اعمال. يبقى لا يضر مع الايمان معصية. يعني ايه؟ يعني جميع المعاصي لا تضر الايمان، مش لا تضر الانسان، هيتضرر به ويحاسب ويعاقب. ولهذا ما فيش مرجئ قالك تصلي ما تصليش واحد، تصوم ما تصومش واحد، وانت لا تعد. ده قول عند الغلاة، ده قول عند الغلاة. انما قول المرجئة في اصل لا، تحت الوعيد. ولهذا يقول شيخ الاسلام جميع حتى الجهمية يرون يدخلك تحت الوعيد. انما القول بانه يدخل الجنة ولا يعذب، هذا قول لا يعرف قائل به. يبقى من هنا مسألة العمل غير مسألة الإيمان. ولهذا منطلق التفريق بين الإيمان والعمل عندهم إيه؟ هو أن الإيمان شيء واحد. ولهذا يقول ابن تيمية: وقد دخلت الشبهة على الخوارج المعتزلة من جهة، والمقتضى إثبات الصفة هيكون التمثيل، وزي ما العقل أبى أن يكون الله هو المقدر للأعمال عند القدرية، العقل. فالأول اعتقدوا ثم استدلوا. فلما كان الإيمان عندهم شيء واحد، ما ينبغي أبدا أن يزيد ولا ينقص، أبعادوا العمل. ليه؟ لأنه إدخال العمل هيقتضي التفاضل لازم. هو أبو بكر زي أحدنا، هو إيمان اللي هو عمل اللي بي العفيف زي عمل الزاني؟ لا. يبقى نعمل بقى، نخليه بعيد عن الإيمان، نجعله بعيدا عن الإيمان، وجعله تفضل فيه زي ما انتوا عايزين. ده التفاضل هنا، والعذاب والعقوبة والكلام ده هنا، إنما ده شيء واحد. ومن هنا وافقهم الطحاوي في الطحاوية لما قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. طيب الخوارج أدخلوا العمل، يبقى ينبغي أن يكون عندهم الإيمان بيزيد وينقص طالما أدخلوا العمل. قالوا: لا. طيب ليه وانت أدخلت من العمل؟ قال لك: ما احنا كفرنا. وانت فكر احنا أدخلناه كده ما فيش فيه تفاضل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان عصى كفر، ان ترك واجبا كفر، شيء واحد. ومن هنا كان العمل عندهم شيئا واحدا. احد العمل زي جنس العمل زي اي شيء. اما المعتزلة قالوا يخرج من الايمان، لا يمكن يبقى ايمان معه وعنده نقص في هذا الشيء. لكن لا ندخله في الكفر، لانه عنده اشياء ما تدخل في الكفر. طب يعني يبقى على الايمان؟ لا، ما يبقى على الايمان. لا يزن زنا، احنا زنا مؤمن. نقول احنا مؤمن؟ لا، طلعنا من الايمان. طب يعني كافر؟ لا لا لا، ولا يبقى كافر. امال ايه؟ اذا ماذا؟ اذا في منزله بين المنزلتين. يبقى اذا النقص هنا سيخرج من الايمان الى الكفر عند الخوارج، ولا منزله بين المنزلتين عند المعتزله. انما المرجئه قال لك: نريح راسنا. احسن شيء الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. فأخرج العمل من مسمى الإيمان وخليه بره خالص، والناس تتفاضل فيه، إنما الإيمان شيء واحد بس هو التصديق. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان يقع في تفاضل، والناس يتفاوتون باعتبار الأعمال، وهو والأعمال من الإيمان. ألا الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن النقم منهم، يعني مؤمن أهو، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدنى مسجد أرض من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة مثقال. يبقى الإيمان مجموع القول والعمل، والناس يتفاوتون بهذه الإيه بهذه الآية. حتى التصديق نفسه الناس تتفاوت فيه، ليس تصديقي كتصديق الصديق، ليس تصديق اليوم كتصديق غدا. الأصل موجود، ولكن بتكامل البراهين والأدلة وولغيره يزداد هذا التصديق واليقين وغير ذلك. المحبة جميع أعمال القلوب تزيد وتنقص، لكن لابد من وجود أصلها. لازم، لو لم يوجد أصل الخوف أصل الرجاء أصل المحبة كفر. بالنسبة لأعمال الجوارح النظر فيها يكون بخلاف النظر في أعمال القلوب. النظر في أعمال القلوب لابد أن يوجد ماذا؟ أصل كل عمل من هذه الأعمال. أما في أعمال الجوارح لابد أن يوجد أصل عمل الجوارح، فلو ترك شعبة شعبتين ثلاثة أربعة كلية فهذا لا يكفر، وإنما ينقص إيمانه بقدر ما نقص من هذا، إلا ما تنازع فيه من كونه بنفسه كفرا أم لا، مثل ما تنزع في المباني الأربعة، ومثل ما نقل الإجماع في كفر تارك الصلاة، والبعض يضيف مع الصلاة الزكاة، والبعض بيجعلها في المباني الأربع صلاة وزكاة وحج وصوم. أما من جهة مفهوم الإيمان فلابد أن يكون عنده أصل عمل أصل الإسلام اللي هو عمل ماذا؟ الجوارح. إلا إذا أسلم من هنا ومت من هنا فهذا ماذا؟ فهذا لا يقال تارك العمل. لماذا؟ لأنه لم يعش حتى تأتي فرضية العمل، وإنما أسلم منها هنا ومن هنا، أو كان في بادية بعيدة لا يسمع عن صلاة وصوم ولا زكاة ولا حج ولا كذا، فهذا جاهل بهذا، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا آخر. إنما لابد من التلازم بين هذا الظاهر والباطن، فغير معقول أن يكون عندك الإنقياد وعندك التصديق وعندك المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وكذا، وتعيش ظهرك كله لا تسجد إليه سجدة ولا تصوم يوما ولا تؤدي زكاة ولا تحج إلى بيت الله الحرام، كل هذا مع القدرة لا يكون هذا كما قال شيخ الإسلام. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا ثم يعيش ظهره كله لا يصلي لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب مع إيمان صحيح، وهو ما قاله النبي في حديث نعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشاهد أن هؤلاء المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لابد أن تفهموا فرق بين لا يضر مع الإيمان ولا يضر مع الأعمال. مع الأعمال وترك الأعمال هذه لا شك أن الإنسان يتضرر بها ويدخل تحت الوعيد، إنما الإيمان لا يتضرر، لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. إنما أهل السنة والجماعة يتميزون عن الجهتين، الخوارج المعتزلة من جهة والمرجئة من جهة، بزيادة الإيمان والنقصان. ولهذا الإيمان خمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح الكان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بالعصيان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، الاثنين دول بيتساوى الخلاف مع بين أهل السنة وبين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة، بنتفق ان الجهتين لا تقول بالزيادة ولا بالنقصان. باقي بقى الاعمال الخوارج والمعتزلة بيقولونها لا لكن المرجئة لا يقولونه. فيبقى الثلاثة دول الخوارج معنا والمعتزلة، لكن نون الأعمال بتنضاف إلى دول مع المرجئة. يبقى عند المرجئة إيه؟ قول اللسان اعتقاد الجنان. بيتنازعوا بقى فيه، في واحد طائفة تقول القول بس، في طائفة تقول الاعتقاد بس التصديق، في طائفة تقول الاثنين. يعني تستطيع أن تقول المرجئة عندهم قول لسان فقط، أو قول قلب فقط، أو اجتماع قول لسان مع قول القلب. يا واحد قول لسان، يا واحد قول القلب، يا الاثنين، وده قول مشافقة قول القلب وقول لسان. يعني تستطيع أن تقول منهج المرجئة يعود إلى القول بس، لكن إما قول لسان وإما قول قلب أو اجتماع القلب والقول، إلا غلاة المرجئة وهم الجهمية الذين يقولون مجرد ماذا؟ مجرد معرفة، مجرد معرفة. هذا باختصار الجواب عن كلمة المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية، لأن البعض يظن أن لا يضر مع الإيمان معصية عند المرجئة يعني أنه لا يدخل تحت الوعيد. يعني إيه؟ يعني افعل ما شئت لن تعذب. غلط. هذا نسبة إلى المرجئة لا تصح، لا تصح إلى المرجئة لا تصح. وإنما المراد مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان ده لا يتضرر بماذا؟ بالمعاصي. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جماهير المرجئة على أن العاصي تحت الوعيد وقد يعذب في الآخرة ويدخل النار، ولم يقل بخلاف ذلك إلا غلاتهم.
تمام، تبهتم؟ أعد تاني. ها؟
قال: جماهير المرجئة على أن العاصي تحت الوعيد.
تحت الوعيد يعني بيتضرر بالمعاصي. ها؟
وقد يعذب في الآخرة ويدخل النار.
قد يعذب يدخل في النار، يدخل تحت الوعيد. نعم.
ولم يقل بخلاف ذلك إلا غلاتهم.
إلا غلاتهم. بل هات ذكر المرجئة وذكر الجهمية وذكر كل هذا أيضا يقولون عندك. قال:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية،
وأما
أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون،
أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون
وسائر طوائف المسلمين،
وسائر طوائف المسلمين
أهل الحديث والفقهاء،
كأهل الحديث والفقهاء
وأهل الكلام،
وأهل الكلام
من مرجئة الفقهاء،
من مرجئة الفقهاء
والكرامية،
والكرامية
والكلابية،
ها،
والأشعرية،
ها،
والشيعة،
ها،
مرجئهم وغير مرجئهم،
ها،
فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
تمام. يعني يرون أنه يعذب، يبقى مفهوم أنه لا يضر مع الإيمان معصية ده مفهوم الإيمان، يعني أن الإيمان لا يتضرر بالنقص وكذا بالمعاصي، لأن المعاصي متعلقة بالأعمال والأعمال خارجة عن مفهوم الإيمان. زي واحد مثلا بيته سقط، يروح للدكتور؟ لا، لكن شعره سقط هيروح للدكتور، لأن شعره منه هيروح للدكتور. لكن بيته سقط يروح للدكتور؟ لا. يبقى البيت غير الشخص، يبقى سقوط البيت ده له أمر آخر، هو بيتضرر، الإنسان بيتضرر، بس بيتضرر من جهة ماذا؟ بيته. لكن لما تقطع يده أو يقطع إصبعه تضرر من جهة نفسه. يبقى الإيمان نفسه لو نقص كفر، إنما الأعمال لو تركت كلية، لو أتى بجميع المعاصي ما يتضرر الإيمان، لكن يتضرر من جهة أخرى وهو من جهة الأعمال. ولهذا يقولون بتفاضل الناس باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. الناس ما تتفاضل باعتبار الإيمان لكن تتفاضل باعتبار الأعمال. كلنا إيمان واحد، كلنا إيمان واحد. أبو بكر عمر عشر مشرون أهل بدر أهل بيعة الرضوان، كل واحد من ينتمي الإسلام متساوون في الإيمان. هذا الكلام يعني يرفضه النقل والعقل. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: وقد أحسن الإمام الحسن البصري رحمه الله عندما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الذي يصدق ما وقر في القلب. من ادعى أن إيمان،
وهذا تصديق ما في القلب لابد أن يكون بالجرح، ومن لم يصدق بجارحته قط فهو كاذب في دعواه. التصديق بالقلب أو بعمل القلب، وذلك للتلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا قال شيخ الإسلام: لو لم يعتقد بعمل القلب وكذا لزمه قول الجهل، ولو اعتقد عمل القلب لازمه عمل الجوارح للتلازم. هذا تصديق هذا تصديق هذا. ولهذا التصديق في باب الإيمان أوسع من تصديق القلب. يقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا وليس تصديقا إيه مجردا. هتكلم شيخ الإسلام إذا قال بعمل القلب لم يقل فلزمه قول الجهل، وإذا قال به لزمه عمل الجوارح. يبقى التصديق أوسع. ولهذا مادة صدق غير مادة أمانة. من هنا دخلت الشبهة على الأشاعرة أنهم جعلوا الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي، فأخطأوا مرتين. المرة الأولى أنه جعلوا الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية، ومعلوم أن الإسلام لو وضع حقيقة شرعية للشيء فإنها تقدم على الحقيقة اللغوية. أنت عندك الصلاة دعاء صح؟ طيب لا تصلي بقى وتركع وتسجد وجلس على طول، ادعو بس. ليه؟ لأن الصلاة في اللغة الدعاء، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ولا تصلي عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا تركع ولا تسجد ولا شيء، لأن الحقيقة اللغوية في الصلاة إيه؟ الدعاء. طيب الصلاة جعل لها الشارع حقيقة شرعية وهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يبقى لابد آتي بالحقيقة الشرعية ثم بعد ذلك أقول في ارتباط بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. فالحقيقة الشرعية لا تخرج عن الحقيقة اللغوية، لأن اللغوية دعاء، والصلاة بقيامها وركوعها وسجودها لا تخرج عن كونها دعاء، لأن الدعاء قسمان: ثناء ومسألة، وكل ذلك الصلاة بين ثناء ومسألة. الصيام في اللغة ايه؟ امساك. اني نظرت للرحمن صوما. لكن امساك يعني ايه؟ اطلق في اللغة على قول مريم: نظرت للرحمن صوما، يعني لا اكلم احد. لهذا لما قالوا لها: كيف الولد ده؟ اشارت اليه. ليه؟ إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى الصوم هنا تعدى هو بقى. طيب اليوم ما صيامنا الشرعي؟ فليصوم، فمن شهد منكم شرعا فليصوم. يعني ماذا نمسك عن ماذا؟ نمسك عن ماذا في الصيام؟ تأتينا الحقيقة الشرعية، تمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. يبقى تمسك عن شيء مخصوص، لا نمسك عن الكلام، مع ان مجات اللغه يدخل. نمسك عن شيء مخصوص. يبقى الحقيقة الشرعية هنا هتقدم على الحقيقة اللغوية، وهتجد رابط بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فلما جاءت الأشاعرة فسرت الإيمان بالتصديق، قدموا الحقيقة اللغوية على الشرعية، فقال الإيمان مجرد تصديق بس، حتى لو ما قال. تخيلوا بقى لو ما نطق بالشهادتين، لو ما نطق بالشهادتين، لكن نطق بالشهادتين لابد منه لإجراء الأحكام الدنيوية. ما كيف نعرف انك مسلم؟ انت بشهادتين لنعرف، بس كده لنعرف نحن، يبقى لإجراء أحكام الإسلام وليس لحقيقة الإسلام. يعني عند الأشاعرة لو ترك لا إله إلا محمد رسول الله، نعم، وعنده تصديق بس، يكون مسلما، يكون مؤمنا عند طائفة منهم، وطائفة أخرى قالت نفصل. إيه؟ أنت ما نطقتش ليه؟ لأنك تجحد بالباطن يبقى أنت كافر. طب أنا عندي تصديق، بس إيه اللي منعك؟ عناد يبقى أنت كافر. تناقضت ليه؟ أما أنا عندي تصديق وجعلت ماذا حد الإيمان، أنتوا مالكوا بقى؟ أمتنع عناد ولا أمتنع مش عناد؟ هتمتنع عناد يبقى أنت كافر، هتمتنع مع الإقرار القلبي يبقى أنت مش كافر. ده البعض بيفصل والبعض لا يفصل، وده اللي هو مبني على القول. هل هو شرط أو اللي هو نطق، شرط أو شطر؟ شطر ولا شرط؟ يبقى قوم يقولون هو شرط لإجراء الأحكام، وقوم يقولون إذا امتنع عن القول إن كان عناد يبقى كافر. طب كافر ليه؟ كافر ليه هو مصدقه؟ لماذا جعلتم القول، ترك القول عنادا كفرا، مع أنكم تقولون الإيمان التصديق وهو قد أتى به؟ قال لك ما هو ده دليل على عدم التصديق، ده دليل. طب التصديق عمل القلب، قال لك ما ده دليل عليه. المهم خلطه وخبصه، سبحان الله. الخطأ الثاني، يبقى الخطأ الأول انهم جعلوا الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية. الخطأ الثاني في ذات الحقيقة اللغوية، وهو أن الإيمان هو التصديق المجرد، وهذا ليس مفهوم الإيمان في اللغة. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط من 10 أوجه التفريق بين مادة آمنة ومادة صدقة، وإن الإيمان في اللغة، اللغة ليس هو التصديق المجرد، إنما التصديق يحصل معه إقرار، طمأنينة، أمن، وليس تصديق مجرد. لابد أن يكون ماذا؟ التصديق الجازم اللي هيستلزم معه الأمن والطمأنينة. ولهذا قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. قد صدقت الرؤيا بإيه؟ فلما أسلم وتله للجبين وندينه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، بفعلك هذا. ولهذا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء أبناء وقالوا إيه إن ذهبنا نستبق وطرقنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمصدق لنا ولو وما أنت بمؤمن لنا. طب ما معنى ليس التصديق من وراء ما أنت بمؤمن ما أنت بمصدق تصديقا تطمئن إليه؟ احنا عارفين انك انت مش هتصدق ولا هذا الواحد يجي يقول كده. وما انت بمؤمن لما يكون انت عامل عاملة وكذا وعارف ان يعني التبرير بيجيبه شيء ماشي، او تكلم واحد وانت شايف في عينيه امارات الايه الرد، انت مش لست مؤمنا بما اقول، يعني لست مصدقا التصديق الذي تطمئن اليه نفسك. وما أنت بمؤمن لنا. وعليه فإن الإيمان في اللغة مادة أمانة غير مادة صدقة، ولهذا عكس آمن كفر وعكس صدقة كذب، فلو كانت هي هي لكان المقابل هنا هو المقابل هنا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا عنا. يعني بعض
تقول إيه؟ نعم
قال شيخ الإسلام والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهل، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذ لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهل.
انتبه، لو ما أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهل. طب وإن أدخلوها
في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا.
لابد. ليه؟
فإنها لازمة لها.
لازمة لها. ولهذا الدليل على ركنية عمل الجوارح ركنية عمل القلب، لأنه لا يتصور مع القدرة والعلم بذلك أنه لا يأتيها. نعم
شيخنا، بعض المشايخ يعني أهل السنة ممن يقرر الإيمان على طريق أهل السنة، ولكن جاء عند تعريف
لفظ
في اللغة يقول هذا الكلام، يعني يقول الإيمان في اللغة التصديق بإجماع أهل اللغة وهم يعتبرون في ذلك، ولذلك كل من قال بخلاف هذا بعدهم فهو محجوج بإجماعه.
الأخ هذا، وأرجو أن يكون شيخا طبعا معتبرا، أقول الأخ هذا لا يفهم. ما المراد؟ إنما ما أظن أن شيخا يقول هذا. مسألة أن يقول الإيمان والتصديق ده بالإجماع وكل من جاء بعد هذا يخالف هذا فهو ماذا؟ فهو محجوج. أولا، ما نوع التصديق هنا اللي أنت بتنقله إجماعه؟ اي نوع التصديق؟ تصديق ايه؟ تصديق قلب ولا تصديق قلب وجوارح ولا تصديق لسان وقلب وجوارح؟ تصديق ايه؟ وهذا اللي قاله الشيخ حافظ حكمي، من قال منهم الايمان والتصديق قصده ايه؟ قصده التصديق الاذعاني المستلزم للايمان ظاهرا وباطنا. قد صدقت الرؤيا والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فسر لنا. يبقى أي تصديق؟ تصديق جازم يحصل معه أمن. وارجع إلى اللغة في أصل المادة في التصديق المجرد بين الإيمان، مادة آمن مادة صدق، آمن بي آمن لي. فالذي يقول هذا القول قاله وفقط ونسبه للسلف، وهذا قوله هو، يغتفر له في شيء واحد وهو ماذا؟ أن يقول أن الحد ده متفق عليه هو إيه؟ اللي هو الحد المتفق عليه هو الصدق التصديق، اللي هو إيمان هو التصديق، كلمة التصديق، لأننا لا نعارض كلمة التصديق، إنما هل هو التصديق المجرد ولا التصديق الإذعان؟ هل التصديق في آمنة ده تصديق مجرد وما ليه آمنة؟ ما الذي أضافته كلمة آمنة؟ ولماذا إذا كان هو هو لا يكون مقابله مقابله ولا تعديه ولزومه تعديه ولزومه؟ تقول آمنت، تقول صدقته ولا تقول آمنت. عكس صدق فلان فلانا كذب، آمن عكسه كفر، فكيف يكون هو هو ثم ينسب القول للمتأخرين؟ يبقى رقم واحد نقول الأول ما مرادك بكلمة التصديق المتفق عليه، عشان هننظر بقى بعد ذلك في خلاف ولا لا. ما قصدك بالتصديق؟ لأن لو قال التصديق المجرد قد خالف القرآن والسنة وخالف إجماع الأمة أنه ليس التصديق المجرد، لكن لو قال التصديق الإذعاني وقلنا لا خلاف بين أهل السنة في جميع أطوار وقرون الأم، يبقى أنت لما أنت فاهم. الأمر الثاني والمهم والمهم جدا ألا وهو ارفع كلامك للسلف، وما تجيبش إن فلان قال التصديق، لا، هات إن فلان بيقول التصديق المجرد إيمان ولا يحتاج إلى شيء زاد، اللي هو الموضع الخاص. لأن إحنا فيه حتى رجع ابن جرير كده كل موضع يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا بكذا وكذا، ما فيش إشكالية. يبقى كلمة التصديق ليست الإشكالية عندنا، الإشكالية عندنا المجرد، إنما هو تصديق وزياد، تصديق جد، تصديق يحصل معه الاطمئنان، تصديق يحصل معه الأمان، وليس التصديق المجرد. وكما قلت لك شيخ الإسلام وضع أوجه يمكن العشرة أو تجاوز بقى العشرة كمان في الإيمان الكبير، تجد أوجه عديدة في التفريق بين المادتين، بين المادتين. طيب الأمر اللي بعد ذلك إنه الأشاعرة لما قالوا الإيمان التصديق وقصدوا الحقيقة اللي هو عندهم التزموها يا جماعة، التزموها شرعا، يعني عندهم التصديق المجرد إيمان. أنت عندك يا قائل هذا التصديق المجرد إيمان، ما هو قوله إن الإيمان تواتر على إنه التصديق ومفيش شيء زيادة وكذا وكذا، التصديق المجرد عندك، يبقى أنت مرجع أس ثلاثة. ألا تصديق مجرد، ايه الفرق بينك وبين قول الأشاعرة؟ ها ايه الفرق بينك وبين الأشاعرة؟ لو انت قلت الايمان هو التصديق المجرد، ايه الفرق بينك وبين الأشاعرة اذن؟ ولهذا الأشاعرة احيانا يا اخواني، وده من اخطر ما يكون، وارجو انتباه لهذه المسألة يا اخواني، المبتدعة يسهل الرد عليهم، لأن المبتدعة واضحون في بدعهم. إيمان تصديق مجرد، يبقى تصديق مجرد، ما فيش عمل عندي، مؤمن ولو صدق بس. هؤلاء واضحون. أما ملفقة أدعياء السلفية هم الذين أخذوا قول أهل البدع وحقيقة قول أهل البدع ثم وضعوه تحت الألفاظ السلفية، فأتوا بالخروج لعند الخوارج تماما، نزع اليد من السلطان وخروج الحاكم الظالم، أخذوه لكن وضعوه تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذوا قول المرجئة تماما في أن العمل ليس ركنا، وضعوه تحت الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن العمل كمال وليس ركنا. أخذوا قول الخوارج في التكفير بالحكم غير ما أنزل الله بإطلاق أخذوه وضعوه تحت ماذا؟ تحت الكفر المخرج من الإيمان، لأن كفر معرب بالألف واللام إلى غير ذلك. هؤلاء الذين لبسوا، إنما الخوارج خوارج والمرجئة مرجئة والمعتزلة معتزلة عندنا واضح كلام فيه، إنما هؤلاء لفقوا. فاللي بيقول الإيمان والتصديق بس، وإن القول ودل عليه أئمة السلف وأئمة وأئمة وأئمة، أريد أئمة السلف يقول الإيمان هو التصديق المجرد، إنما إحنا لا نختلف في إن الإيمان هو التصديق، لكن أي تصديق؟ تصديق إذا تصديق شوف تصديق القول بعمل القلب، تصديق عمل القلب بعمل الجوارح، واحد اثنين ثلاثة. فإذا لم يكن عمل جوارح دل على كذب ما في القلب، وإذا دل على كذب القلب يبقى كذب ما في اللسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كذبون، لأن ما فيش قلب ما يصدق قلب. طب في القلب يبقى العمل، ودي نفس عبارة شيخ سمعته، إذا لم يكن عنده عمل دليل على إن ما في تصديق القلب، طب ما في يبقى هيعود على القول بالتكذيب، دي في تلازم. ولهذا لما بيقول أهل السنة جمع الإيمان قول وعمل، يعني حقيقته مركبة من قول وعمل، يعني حقيقته إيمان وإسلام، لابد مع الإيمان من إسلام ولابد مع الإسلام من إيمان، لازم أصل الإيمان والإسلام يكون موجود. نعم.
قال الشيخ حافظ الحاكم رحمه الله تعالى: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة.
اللي احنا قلنا دي عليه أقوال كل هذا. حركوا.
قال: ومن هنا يتبين
تعبته لك تعبته. نعم.
ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا.
طب التصديق الإذعاني ده اللي هو حقيقة شرعية مش لغوية؟ لا، ده هذا حقيقة لغوية، نفس الحقيقة اللغوية فيه لازم يكون مع ما يطمئن، معنى ما يأمن، آمن. نعم، كلام صالح للشيخ في التحوية. نعم.
قال: أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، بلا شك لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن
انقياد. ده قول خطير جدا يا إسلام، عشان كده يقول لك الأخ فلان، أرجو أن يكون الأخ فلان زي حالتنا كده، من اللي بيعودوا يعني حسب ما بيترأى له كده. لكن الشيخ ما أظنش، يعني الشيخ يكون درس السلفية وكذا، ما أظن. نعم. وبعدين احنا دايما نقول الانسان يكون قلبه جريء بايه؟ ان كل قول يصدر من احنا بنقول دلوقتي، هل هو تصديق مجرد ولا اذعاني؟ هات يا ابني كلام العلماء، صح ولا ده فهمنا؟ ده كلام العلماء. فلو انا عندي ان الايمان تصديق مجرد بس فقط ويحصل هذا الايمان في اللغة، بقول ائمة اللغة، الائمة ماذا قال؟ نعم.
يقول: وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا، واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه.
هذا كلام شيخ الإسلام في التفريق بين أمان وصدق في الإيمان الكبير.
وفرعون كان يعتقد،
خلاص ده واضح يا إسلام، ده حافظ حكم. ها، اقرأ عبد اللطيف وارفع صوتك، ارفع صوتك.
قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق.
بتقول اجمعي أحسني. نفس قول البقلان. ايوه، هات هذا الكلام الحسيني ده. ها، البقلاني، البقلاني بينقل اجماع عن اهل اللغه ان الايمان قبل مجيء القرآن وكذا هو التصديق عند أئمة اللغة. ده التصديق يعني دي الحقيقة اللغوية هي قبل ما يجي القرآن. نعم. قال يا عبد اللطيف اقرأ.
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق.
انتبه، وليس لفظ الإيمان مرادفا
للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس.
أي
فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به، كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمقر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن غائب.
مش مجرد تصديق، بمقر بمصدق. نعم. لأنهم أخبروه عن إيه؟ ها؟ أكمل اقرأ.
لأنهم أخبروه عن غائب،
عن ظاهر. نعم.
وقال في موضع آخر أيضا: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر،
وفي مقابلة التصديق التكذيب. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو بكر في التمهيد: فإن قال فخبرونا ما الإيمان عندكم، قيل الإيمان هو التصديق بالله
البقلاني.
نعم.
أيوة.
قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد بالقلب، فإن قال فما الدليل على ما قلتم؟
يبقى حصر التصديق هنا بالإيه؟ بالقلب، وده تصديق مجرد. فإن قال قائل هو يقول يعني بيورد شبهة.
فإن قال فما الدليل على ما قلتم؟
فما الدليل على ما قلتم الإيمان والتصديق فقط؟
قيل إجماع أهل اللغة قاطبة.
إجماع أهل اللغة قاطبة. إجماع أهل اللغة قاطبة. على
أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك. قال وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان.
انتبه. يبقى إذن تعليل البقلاني أن الإيمان قبل ما يجينا القرآن ده معروف عند أهل اللغة بالإجماع قاطبا أنه هو التصديق، ما يعرفون سوى هذا. طيب لما جاء بقى القرآن ونزل القرآن هيبقى إيمان بأشياء، دي بقى خارج ماهية إيه؟ ماهية الإيمان في اللغة، ماهية التصديق اللي هو موجود في اللغة. النزاع هنا في ماهية اللغة في لسان العرب، أن للبقلاني أن يجزم ويقطع بأن الإيمان التصديق المجرد، مجرد في لغة العرب. نعم.
قال وهذا عمدة قول من نصر،
ده كلام مين؟
هذا كلام شيخ الإسلام.
نعم.
وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا
وهو أن الإيمان هو التصديق. نعم.
وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة: الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره. قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟
أيوة.
ومن أين يعلم هذا الإجماع؟
نعم.
وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟
ده طبعا ده الكلام اللي بيوجع بقى، ده الكلام اللي بيوجع قوي. عارفين علي الجمعة لما توجع قوي وبيقول لك الواد يقول لي وما الدليل على هذا؟ دي اللي بتوجع قوي، دي اللي بتخنق. في أي كتاب؟ من قائل هذا؟ ما الدليل؟ ده المرعب، ده المرعب. فالرد من علي الجمعة على السلفيين الواد بقى يقولك ما طيب تجريب مش عارف ايه كده اللي الشيخ عنده بيقول. ايوه تجريبه كده. هو انت هتقول لي شيخك ما الدليل؟ لا. ها ها دينا دين تجربه. ولهذا كان بيقولك اما تقول مش عارف فانحص ومنحص مش عارف ايه وكلام من ده, هتقولي ما الدليل؟ اقولك التجربة, مش عارفك انت بالحاجات دي. اعدل فانحص وبنحص مش عارف ايه والف ومية وحداشر مر, فكرني مش عارف طريق القطار من بيروت للقاهرة باين ولا مش عارف ايه, يجي ثلاث وحيات كده الواحد كان يقرأها على القطار, الظاهر كان هو بيروح القطار ده كتير. فاللي يقول الذكر ده مش عارف الف ومية وكذا مش عارف مرة كده يبقى يطلع له مش عارف ايه. احنا عاملين زي الامهات زمان اللي يلم سبع لقمات يبقى له في الجنة قراط, ما يبقوش تسعة مثلا, ما يبقوش سبعة, بانه دول يعني اقرب من قول الرجل ده, يعني يحط لك عدد معين مع ذكر معين. زي ما طلع برضو تلميذه اللي هو الغلام, الغلام اللي هو عند الساحر, فبيقول لك لازم تاخد اذن بالذكر. بيقول لك الاذكار يعني مش موقوف على اذن احد, بس هو بيقدر لك لانه بيديك تجربته, فهو عايز يديك التجربة يبقى بايه بيقدر لك, ادا معنى الاذن يعني. تمام, ليه؟ لان دي تجربة الشيخ. هتقول كذا اصلا انت مش واخدين بالكو, مش اتضح بقى, اتضح ان الاذكار ديت انت مش واخد بالك. يعني سبحان الله الحمد لله الصلاة والسلام, اللي كل حرف له رقم, فلما تركب تغير الحروف للارقام او لما ترجع الارقام للحروف تعطيك نتيجة, تعطيك ايه؟ ده اسمه جمل الذكر او جمل كذا, دي بتربط انت بين الكلمة وبين الحرف وبين الرقم, فترجع الحرف للرقم او ترجع الرقم للحرف تضربه في بعض يطلع لك, يبقى ده الاسم ده تقوله 722. طب التاني 503, طب والتالت 402. انت مش عارف طبعا 402 دي جايه منين وكلام من ده, لا احنا نعرفها, الشيخ يعرف, لان الشيخ عنده ايه؟ عنده ان الاحرف دي مرتبطه بارقام, ترجع الحرف للرقم والرقم للحرف يخرج لك بنتيجه. بس من اللي يفهم هذا؟ من اللي يفهم هذا؟ انا اعرف من اللي يفهم هذا. اللي يفهم هذا ابليس, اللي يعرف هذا ابليس, هو الذي اوحى اليكم بهذا الدين الذي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اما دين النبي دين الصحابه هذا ليس بدين النبي ولا بدين الصحابه. نعم. ها,
قال رحمه الله تعالى, قال فيقال له من نقل هذا الاجماع ومن اين يعلم هذا الاجماع وفي اي كتاب ذكر هذا الاجماع. الثاني ان يقال اتعني باهل اللغه نقلاتها كابي عمرو والاصمعي والخليل ونحوهم.
ايوه شوف تعالى بقى انتبهوا يا اخواني, واحد المصدر الديوان, اثنان القائل الامام اهل لغة, يبقى نرجع لمين؟ مش هقول البخاري ومسلم مع انهم ائمة, لكن اهل لغة ارجع لاربابها المعروفين, اقول مين؟ ها,
كأبي عمرو والأصمعي,
كأبي عمرو بن علاء, ها,
والأصمعي,
الأصمعي
والخليل,
والخليل
ونحوهم,
ونحوهم. شوف طريقة في الاستدلال بكلام العلماء في كل فن نرجع لإيه؟ هنقول للعدوي أنت أعللت حديث فقه موسى عليه الصلاة والسلام, هنقول له بقى هات كلام الأصمعي, أين كلام الخليل؟ هنقول له إيه؟ أين كلام أحمد؟ أين كلام أبي حاتم؟ أين كلام أبي زرعة؟ طب ولما تكون الموضوع لغة؟ فين أحمد؟ الفراهيدي؟ فين الأصمعي؟ فين الزجاج؟ فين سبعاه؟ لما هنرجع في الفقه؟ فين الليث؟ فين مالك؟ فين الشافعي؟ فين الأوزاعي؟ انتبهتم؟ يبقى لابد أن ترجع في كل فن بحسب الى ائمته الى اربابه. الله عز وجل سبحان الله جعل الامام الموزعة في هذه الامة المباركة. طيب, ها,
قال ان يقال تعني باهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والاصمعي والخليل ونحوهم او المتكلمين بها.
اي يا دي اللي احنا بنقوله على طول, هات يا احمد يا 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 سجاعي, زي ايه يا ابني بنعني بالحديث اللي الأمة بتتحدث به يا ابني. وبعدين بيجي بعد كده عصر التدوين، ممكن في أحاديث لم تدون بس الأمة ما زالت تحدث بها. ما تاخدش العلم من عصر التدوين، التدوين مسبوق بالعلم، ده نوع عزيز من العلم. فلما الأمة تتحدث وتجمع على شيء ما تجيش تحاكمها لمسند البزار ولا ثواليسه ولا حميدي، انما كل هؤلاء نقلوا ما في صدور من سبق. ما تجيش تقول الصحابه كان عندهم الاحكام التكليفيه الوضعيه، احنا دوننا بعد كده اللي عند الصحابه، دوننا اللغه اللي عند الصحابه. يوم يجي واحد يا سيد امام يقول لك ابن عباس انا برد تاويله، ومن لم يحكم من زلف لكم كافرون. لا يا سيد يا امام يا تكفيري، لان ده مخالف لغه العرب. ازاي يا سيد يا امام؟ لأن الكفر بلغة العرب المعرب بالألف ولم يكون في الأكبر، فابن عباس أخطأ في اللغة. ألا يا ابني علمك أن الكفر المعرب بالألف ولم يبقى في الأكبر؟ مين قال أنت يا مصر أنت؟ مين اللي علمك يا أم العجائب؟ ده احنا عاوزين هيئة كبار علماء لبتوع مصر دول. هو أنا كل ما أجيب حاجة أقول مصري؟ طبعا الحمد لله لان انا مصر محدش يتهمني، ما انا لو ليبي هقول لك انت بتكره المصريين، لا، وعندنا الحمد لله في مصر يعني اجلاء وفضلاء، احنا مش بينا بس دول مخترعين، دول مخهم شغال ما بيناموش. العيال بتوع خريجين الهندسه دول، والعيال بتوع خريجين الطب والفنيه العسكريه، والعيال بتوع الهندسه الوراثيه، والعيال بتوع ما هو مش طلبه علم، العيال دي مخها شغال. فبيقوم داخل على المكتبة وبعدين واخد اللي في المكتبة وحطه بقى شيخ، والواد بيعرف يتكلم وبيعرف يركب حاجات مع بعض. معيال مش دبلومات بقى تجارة ولا صناعة ولا مش عارف ايه ولا كلام من ده. العيال دي كلها كده ارجع لهم كده، ما هو الباش مهندس مصطفى العدوي هو نفسه كده، وبتاع الألسن اللي بسحق الحويني، ما هو دول كده، ما هو معروفين دول، خد بالك اكترهم كده. والجماعة بتوع الطب بتوع الاسكندرية، الطبيب احمد فريد، الطبيب احمد مش عارف ايه، الطبيب سعيد ايه، الطبيب ياسر ايه، ياسر الدكتور ياسر، الطبيب ياسر والطبيب احمد والطبيب محمود والطبيب علي والطبيب ابراهيم، ومع بعض عملوا تكتل اطباء جايبين 100% ولا مش عارف 99 ولا 90، ودخلوا على الكتب فعرفوا يتكلموا، لكن بهدايه باتباع بتاصيل عن اهل العلم. لا، ما هي المشكله. سيد امام راح افغانستان، ايه بقى افغانستان؟ غير فكره افغانستان. اسامه بن لادن تلميذه، ايمن الظاهر تلميذه، ما ايمن الظاهر ده ايه؟ خريج ايه؟
دكتور
برضه. ها؟
طبيب.
كل شويه العيال بتوع الاطباء معروفين من زمان، اللي كانوا بيفرقوا في نص زمان ويلبسوا البلطو الباكستاني. انما التكفير والهجره كان كلهم الجهال، الصنايعيه والحدادين وكلام من ده بيجيبوهم، انما اللي هم بقى بتوع الفكر التكفيري والجهادي والسلفي زعم وكلام من ده والاخواني، دول الجماعه بتوع الطب والهندسه دول، وما شاكل اللي بيسموها كليات القمه دي، امخاخ بس بدون هدايه. مين اللي علمك يا سيد يا امام ان الكفر معرب بالالف واللام؟ ابن عباس. انت تعرف ابن عباس بقى درس الألفية ولا درس الملحة ولا درس ايه؟ ها؟ ابن عباس درس، ابن عباس الصليقة العربية السليقة السليقة، يعني ما يقالش لابن عباس ما الدليل على ما نطقت به، سليقة سليقة. لما جت المعاجم وضعت الصليقة، ولهذا من المعاجم ما يرد ان وضع فيها زيادة على لغة العرب ولسان العرب وصليقة العرب، إما بمذهب صاحب المعجم أو بخطئه. إنما الصليقة لا تسأل، هتسأل لمرؤ القيس، هتسأل نبيغ الذبياني أنت درست، إنما كل هذه تصنيف للسان عربي، للسان عربي ده تصنيف. فابن عباس لا يخالف لغة، لكنك لا تفهم. جعلت الكافرون كالكفر. الكفر المعرب الافلام الكفر المصدر المصدر المطلق المعرف في الالف الناس لازم يكون بصوره الكفر مش الكافر المشتق اسم الفاعل. يبقى هذا منين اوتي هذا منين؟ من عجمته وضلالته. سيد امام يحاكم ابن عباس للغه مش يقول مثلا ده اخطا في التفسير لان الادله تدل، لا ده بيقول ابن عباس اخطا في اللغه. ما فيش تخطئة لعربي لا ابن عباس ولا امرؤ القيس اللي ما اسلم، ما في عربي اصيل. ايه رايك تقول اخطا في اللغه؟ اخطا في اللغه عربي اصيل وقال اخطا في اللغه؟ ما في اخطا في اللغه عند عربي، ما في ما في ما في. قل اخطا في استدلال بقى او كذا او اخطا الصحابي او وهم الصحابي دي مساله اخرى، لكن تكون لغه. ابن عباس السليقه العربيه ابن عباس. نعم. فيقول
نقرأ الدواوين ولا نقرأ
ايه؟
اي نقلين يعني نكمل كلام مش في الاسلام ولا نقرأ الكلام عن الدواوين تصنيف؟
هات الدواوين بالمرة اللي هي مسألة فائدة، فائدة احنا بنتربى عليه. لما يجي شيخ اسام يقول الخليل ولا الاخير، لما يجي في المجاز يقول محتاج بقى اتنين، محتاج جهتين، محتاج جهة لغة ومحتاج جهة سنة. فيقول لا يوجد إمام من أئمة اللغة ولا إمام من أئمة السنة، يقول بالمجاز، لأن في مبحث لغوي الكلام في لغة العرب تقسيم حقيقة ومجاز أو حقيقة، وفي مبحث سني سلفي ولادة القول هذا من الذي بدأ به ولماذا. يبقى احنا محتاجين إلى إمامين، إمام لغوي وإمام سلفي. فلما لم يوجد في القرون الثلاثة المفضلة إمام لغة وإمام سلفي يبقى نسكت. ومن هنا أول كلمة تبحث فيها قضية الحقيقة والمجاز لازم تقول العبارة دي، لا بد أن تقول العبارة دي. لا يوجد في القرون الثلاثة المفضلة إمام من أئمة اللغة أو إمام من أئمة السنة قلب المجاز بس. بعد ذلك الله يعينك بقى هتبين أوجه إبطال القول بالمجاز على القولين، وإلا عندنا مجاز مما تجيزه اللغة ما في مشكلة. لكن اول دي الصعقه، دي الضربه القاضيه، هذه الضربه القاضيه دي اللي تقطع البحث في المساله. احنا مش جايين اليوم نناقش ونشوف ممكن القول ده يحتمل كذا وكذا. اي مساله فيها اجماع عنون به، عنون به ده اسم المحكم، بعد ذلك نتكلم. لان هيبقى المطلوب مني التدليل على هذا الاجماع وليس هل هذا حجة كلامهم حجة ولا لا. فشيخ الإسلام بيبين في باب الرواية يقول
قال شيخ الإسلام في رفع الملام: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم، يعني انحصار الأحاديث في دواوين معينة؟ لا. نعم.
ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل
يعني واحد يحصل كل هذا ما في. نعم.
بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير.
تمام.
لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول.
نعم.
أو بإسناد منقطع.
شوف، وبلغهم وتحدثوا به، ما بلغنا نحن إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع. لو هتنظر إلى الإسناد هترد، لو هتنظر إلى تحديث الأمة به وجوده في الأمة هتقبل. ها؟
أو لا يبلغنا أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم.
نعم.
التي تحوي أضعاف ما في الدواوين.
ما في الدواوين. ها؟
وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية.
الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأوجه: قال الثاني أن يقال أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. الرابع أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يريده، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلوه عن العرب أولى. الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم أحد لا يثبت من نقلهم المتواتر، والتواتر من اشتراطه من شرطه استواء الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ فإن قيل هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل فليكن، ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القرآن أو نعرف اللغة قبل نزول القرآن. والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. السادس أنه لم يذكر شهيدا من كلام العرب على ما ادعاه عليه، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن. السابع أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخاف ويصدق بالشفاعة وأرجوها.
انتبهتم هذا الوجه؟ قال ها
أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء.
بما يرجى بدون خوف ورجاء، يعني تصديق مجرد لابد يصحب، فأنا مؤمن بالشفاعة مؤمن بعذاب القبر نعم، بيصحب هذا إيه الخوف من عذاب القبر طالما أنا مؤمن به. نعم.
قال بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ويصدق بالشفاعة وأرجوها، وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق، كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمنا وإن كان عالما بأن الله بعث موسى وأنه الذي أنزل الآيات.
هل نقول فرعون مؤمن؟ هل نقول إبليس مؤمن لكونه صدق؟ فلو عندك التصديق والإيمان تسميه مؤمنا، يبقى إبليس مؤمن وفرعون مؤمن. نعم.
بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق.
أي يبقى التصديق الإيه يا أخواني؟ الإذعاني. نعم.
وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف.
نعم. نعم. طيب أكمل.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى من ادعى أن إيمانه في قلبه لكن لا يعمل لا يمتثل ولا ينتهي ودائما إيمانه في القلب كلما ينصح ناصح أشار إلى صدره الإيمان هنا، هذا مخدوع ضائع، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه.
نعم كل شيء يقول الإيمان هنا الإيمان هنا الإيمان هنا. النبي لما قال الإيمان هنا قال إيه؟ ها لما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ها ولا جسدكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ثم أشار إلى وقال ألا إن التقوى ها هنا، يعني يعني مصدرها الذي ينطلق عنه العمل، بدليل أنه قال إلى قلوبكم وأعمالكم، اللي مصدر العمل ماذا؟ القلب. يبقى القلب الذي يصحبه ماذا؟ العمل. طيب ولما قيل لوهب بن مبي أظن، لما قيل له أليس مفتاح الجنة، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان، يعني بلا أعمال؟ لا إله مفتاح لكن هي مجرد اللفظ. كل مفتاح له يا إخواني أسنان، وأسنان خاصة، وإلا كل مفتاح له أسنان، لكن هذا لا يفتح هذا، وهذا لا يفتح هذا، ويفتح يفتح نعم. هل مفتاح بالأسنان؟ تقول لك دلوقتي إذا قالوا لك الآن لم يعد مفاتيح، بصمة كده تروح عند الباب ها يفتح لك، ما عادش أسنانه، يبقى بقى لا يلغى بس. وهل رأيت مفتاح، وهل رأيت بابا يفتح بلا بصمة؟ لازم البصمة، مهما يتقدم لازم البصمة، لازم. يبقى هيقوم مقام الأسنان إيه؟ البصمة. يبقى لازم يكون نعم.
الإيمان والعمل، إيمان القلب وأعمال الجوارح والنطق باللسان، من هذا يتكون الإيمان الصحيح، بهذا تكتسب الولاية. إذا كنت تريد أن تكون وليا لله، الولاية مكتسبة بخلاف النبوة، النبوة والرسالة والاصطفاء. الله الذي يصطفي من الملائكة ومن الإنس من يشاء للرسالة والنبوة، لكن الولاية مكتسبة.
هذا رد على من يقول بأن النبوة مكتسبة، تفعل عدة أشياء من عبادة وكذا وخلوة تكون نبيا. لا، النبوة اصطفاء، أي أن الله يصطفي الرسول والنبي، ليس بأعمال يعملها، إنما صفاء من الله، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. بخلاف الولاية مكتسبة، مكتسبة يعني الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن لا يعني أيضا نفي الاصطفاء في الولاية، لأن هي بالأعمال وهي بكذا، لكن الله يوفق، الله يعين، الله ييسر، فهي تبدأ بماذا؟ بالاكتساب، والله عز وجل يوفق، وهذا يصطفي أصلا وفرعا أيضا. فالله يختار، وربك يخلق ما شاء ويختار. الله يصطفي من يقوم بنصرة دينه، ما كل أحد يكون ابن تيمية، ولا كل أحد يكون أحمد بن حنبل، ولا كل أحد يكون ابن القيم، ولا يبقى ابن عبد الوهاب. الله عز وجل يحب ويوفق وييسر ويستعمل ويختار، وإن كان هذا بما يقوم به العبد من أعمال صالحة وكذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى الولاية اكتساب الذي أمنوا كانوا يتقون، ولكن أيضا الله عز وجل ماذا؟ يعين ويوفق ويصطفي للقيام بالأمور العظيمة أيضا. والنبوة اصطفاء، اصطفاء أي أن النبوة لا تعرف إلا من قبل الله عز وجل، هو الذي يختار هذا رسول، هذا نبي، هذا إلى آخر. نعم،
لكن نعم. الولاية مكتسبة،
نعم،
تكتسب أنت
بجد. نعم، لا، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر، مش هذا ولي، يبقى ينصر الدين، كلمة ينصر الدين بالرجل الفاجر وينصر الدين، مش صار وليا، مش الفاجر صار وليا لأن الله نصر بالدين. يبقى الكلام هنا عن النصر، ودي سنة التدافع، الله قد ينصر الدين بالرجل الفاجر الكافر، كما الكافر يعني على قد دولية وكذا، يقوم يجي الكافر المحت يقوم ينصر ايه، زي اظن بوتين قريبا لما حب يسخر المسلمين معه وكذا، راح طبع البخاري وزع منه، وكان هذا ممنوع مثلا. فقد يحصل مثل هذا، قد يحصل مثل هذا لمصالح، ما يوم يمكن للايه، للدين والسنة وكذا، لمصلح، هذه تسمى بسنة التدافع. نعم،
قال لكن الولاية مكتسبة، تكتسب أنت بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله تعالى بالإيمان.
نعم، تكتسب أنت بتوفيق الله، بتوفيق الله، وتوفيق اصطفاء واختيار واشتباء. نعم،
بتوفيق الله تعالى بالإيمان الصادق والعمل الصالح حتى تكون وليا لله تعالى، تكثر أولا من أداء الفرائض ثم تكثر من النوافل حتى يحبك الله، عند ذلك أصبحت وليا لله يعطيك سؤلك ويعيذك إن استعذت به، هكذا تكتسب الولاية. كلمة مش واضحة شيخ. يريد الولاية لكن كثيرا من الناس لا يريد أن يكون هو الولي، ولكن الولي في مكان آخر يدعو ذلك الولي. الناس حصرت الولاية إما في بيوت
كل معينة. كل يريد الولاية، ولاية، لكن كثير من الناس لا يريد أن يكون هو الولي. نعم.
ولكن الولي في مكان آخر يدعو ذلك الولي. الناس حصرت الولاية إما في بيوت معينة، بيت ابن علوان، بيت الولاية، بيت غضنفر، بيت الولاية، كل من يدلي في من هذا البيت فهو ولي، ولو كان فاسقا لا يصلي. يتعلقون بهؤلاء الأولياء لأنهم من بيت فلان.
وأصبح علامة الولي هو يا إخواني أما يقول فلان من أولياء الله، هينقطع ذهنك إيه؟ الأغبياء البلهاء الذين لا يحافظون على واجبات وكذا، المجانين، هذا يسمونهم أولياء. لكن هل ينقدح في ذهنك ابن تيمية ولا ابن القيم ولا العلماء ولا حتى الإمام أحمد؟ شوف الصوفية ما يقولون مثلا الإمام مالك ولي، والإمام من جملة الأولاء ما لوش إمام مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا آخر، إنما عندهم الولاية مرتبطة بماذا؟ الخروج عن ظاهر الشريعة اللي هم أعملون بقى غريبة. الوالي اللي هو دخل بامرأة أجنبية الغرفة وكله هرب إلا طالب قام يسخن الماء، ما انتش فاهم انت، كله أنكر لكن الطالب ده فاهم ليه؟ لا انت لماذا لم تهرب كهؤلاء؟ ده الولي، دايما الولي كده، دايما الولي اللي بيعلو مثلا أتانا في الطريق وحمارة في الطريق، ده ولي، دايما ولي ماشي عريان. يعني ارجع الى كلام الشعراني في طبقات الاولياء كلهم كده، اللي ماشي عريان، اللي بيعلو بهيمه في الطريق، اللي بيدخل بامراه، ها ولا بقى الى اليوم كده، روح من الموالد الاخت والاخ في الطريق، المريد والمريد عادي مع بعض، مش مشكله، وتنام جنبه على السرير ما فيش مشكله خالص. انت ما انتش فاهم، انت بتنكر بموجب شريعه لكن لا تنكر بموجب حقيقة. شريعتك دي شريعة إنما دي حقيقة، اسكت. لكل شيخ طريق، انت تنكر بطريقة مين؟ ولهذا الولاية عندهم فوق المذاهب، تتكلمش خالص، تنكر كيف تنكر؟ ده ابن حجر بس حاول كده بس يجي في قلبه، ألا الشيخ بيبيع حشيش ولا بيعمل بس داخل اختلط عليه في الفاتحة ومش عارف يقرأ حاجة خالص. فإياك تنكر حشيش، انت بتنكره بيه، انما الخمر والميسر ده شريعة، انما في حقيقة، ده ظاهر انما في باطن. اسكت حشيش كذا يبقى كله شارع، كل هذا خذه، ما تنكر. لا تنكر بطريقتك، لا تنكر بطريقتك. نعم.
قال لكن لا يحاول المرء أن يكون هو وليا.
وعمر رضي الله عنه يرسل إلى من؟ إلى قدامة بن مضعون لما كان يتأول بشرب الخمر آية هو أصحابه، وقام الحد عليه، وإذا لم يرجع اقتلوه، ده يبقى كافر إذا استحل. حشاه رضي الله عنه. نعم.
قال لكن لا يحاول المرء أن يكون هو وليا، اترك أولئك لله، أمرهم لله، اكتسب الولاية أنت بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، الولاية مكتسبة.
يبقى التي أقيم الحد عليها ليست ولية، والنبي لا يدري عن مفهوم الولاية، سواء بقطع يد السارقة، برجم الزانية، بضرب شارب الخمر. ولهذا نقول لهم كده، هل في الصحابة أولياء؟ ومن هم؟ هل في الصحابة أولياء ومن هم؟ سموا لنا الأولياء من العشر المبشرون، هل العشر المبشرون أولياء أم لا؟ هذاش بقى الكلام حول علي وحول لكن أبو بكر مش يدخل في الأولياء، ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيدة. طالما الواحد ما دخل في مفهوم عندهم يبقى هذا لا يكون وليا أبدا. نعم، ولهذا تجدهم بيعدوا إيه الولاية الآن، يعني علي جمعة ده بقى مولانا العلي، انتبه علي جمعة كده مولانا العلي، ده علي جمعة. يسر جبر نفسه، ولهذا بيحتفل بمولده مرتين اللي هو بعيد الميلاد، هجري مرة وميلادي مرة، نصران الاثنين. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى قوله إياك نعبد، قال الشيخ الجمي أشار الشيخ في تفسيره إلى الحصر، أي أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. ثم فسر الصراط فقال الصراط الإسلام والصراط الرسول والصراط القرآن، قال والكل حق القرآن.
نعم، إياك نعبد في تقديم إياك يدل على الحصر، لا نعبد إلا أنت. نعم
القرآن.
ثم فسر الصراط،
ثم فسر الصراط فقال الصراط أسأل.
شوف ابن عبد الوهاب ماذا قال، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. ها شرح بقى، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، رد على من؟ رد على عباد القبور، رد على عبادك عهد. طب لماذا عبر يا إسلام بعهد بين العبد وبين رب؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أيوة صلاح، تمام. فقال إيه، هذا بيني وبينه، يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثناء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ده دعاء بينهم بقى إيه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالتعبير عهد بين العبد وبين الرب يدل على المزيد، ولهذا قالوا الفاتحة خلاصة القرآن، بل خلاصة الكتب السماوية الفاتحة، وإياك نعبد وإياك نستعين خلاصة الفاتحة. يبقى إذا منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ده الخلاصة، اعبد ربك بالاستعانة بربك، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاعبد وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه. ده الخلاصة، عبادة الله بإعانة الله، فأنا لا أعبد بجهدي، أعبده بتوفيقي سبحانه وافتقاري، فأنا المفتقر المفلس، لولاه ما أقامني هذا المقام، لولا فضله سبحانه وتعالى. من هنا وأنا داخل الجنة ما أقول أدخل وجوبا بعمله، وإنما لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت رسول، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بماذا؟ برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سندخل الجنة بفضل الله. ليه؟ لأن العمل أصلا من فضل الله، يبقى العمل يحتاج تسديد، مش بدخل العمل ثمن، العمل سبب وليس العمل ثمن. باء السببية وتلك الجنة التي تعملون، لازم السبب هذا وليس باء الثمنية كما عند المعتزلة. باء الثمنية يجب على الله إثابة المطيع، يجب على الله عقوبة العاصي، لا، ده أنا داخل الجنة بفضل الله والسبب من فضل الله وتشريع السبب من فضل الله وخلق من فضل الله، فأنا بفضل الله في جميع مراحل. أين أنا؟ أنا أكتسب، ما ألغي نفسي، أنا أكتسب وأنا سعيت، لكن الفضل له سبحانه وتعالى. ولهذا لما يدخل أهل الجنة الجنة تبوأ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ من الذي بقي؟ نعيم عظيم من فضلك يا رب، من فضلك. فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله. فضل 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 فضل، والله نطقنا بالفضل فضل، والله اعتقادنا هذا فضل، اعتقادنا السنة مش ثمانية ثمانية ثمانية، وكأن أعمل عند عامل، عند صاحب أرض، عملت عندك طول أجري. لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شوف، تبيع نفسك ومالك لله السبب، لكن من خالق النفس والمال؟ الله. ومن الذي أعانك على بذل النفس والمال؟ الله. فالنفس خالق والمال عطاء، وقدرتك على ذلك التوفيق، والجنة جزاء. إذن كلها إيه؟ فضل فضل. الحمد لله الذي هدانا بها وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا، شوف شوف النسبة، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. تستهين أنت يوم أن تنطق بالسنة، تستهين أنت يوم أن تكون على مكان عليه النبي والصحابة. النبي في الخندق، وانظر المشركون يأتون من كل حدب وصوب، والنبي يحفر الخندق وأصحابه، تعب نصب، ومع ذلك وهم يحفرون ومع ذلك يرتجزون. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. معهم النبي، معهم النبي، النبي داخل بهذا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صمنا ولا سلينا، فأنزل سكينة علينا، أنزل يستمع سكينة. لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت ما كنا حافرين، بل كنا هاجمين المهاجمين، لولا فضلك. سبحان الله سبحان الله. فأنزل سكينة علينا، فضل من الله ونعمة من الله، العمل من فضل الله، ثم الشكر لله، ثم طلب المزيد. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أخي 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 أخي، توكل هذا اعبد وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيل. فثبتوا الذين آمنوا، اتقوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. خلاصة الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. خلاصة الدين، فاعبد وتوكل عليه. ولدك عطاء من الله، لا تظن ان هذا نطفة مجرد تعمل معها، حتى النطفة من الله. يا اخي عجب عجاب يا اخي، لما رجل يقارب الستين سنة لا ولد له، وزوجته تبلغ الخمسين سنة ولا ولد له، اطباء ذهب ادوية اخذ، 59 سنة يرزق بثلاثة من الاولاد في حمل واحد دون ادوية. زوجته 50 سنة وهو 59 سنة، بعد حياة طويلة بدون ولد. 59 سنة، 59 سنة، زوجته 50 سنة، في امرأة تحمل في 50 سنة، من هي 50 سنة؟ بثلاثة، ثلاثة ولد، دبح ثلاث عجول، عجل للولد ده وعجل للولد ده وعجل للولد ده، ثلاث عجول. عطاء الله، عطاء عطاء الله. 95 سنة يرزق الله بالولد، 95 سنة، يرزق أمة 105 95 سنة يزوجوه سعودي أبو أحد الإخوة اللي معاي زوجوه هذا هندية ولا ما أدري إيه رزق 95 سنة عنده 95 سنة مات 105 سنة رزق 95 سنة ما تقف. نعم نأخذ الأسباب لكن لا ينبغي أن نعريها عن رب الأسباب سبحانه وتعالى رب الأسباب. فيا إخواني لا تنفصل عن هذه المعاني. أنت طالب علم ابدأ بهذا اربط قلبك بربك. العلم ليس مسائل العلم ليس محفوظات العلم ليس كثرة رواية العلم بصير العلم نور يقذف ما في قلب العبد. العلم عبادة لابد فيها من الإخلاص والاتباع. العلم تنقذ به نفسك أولا من عذاب الله من عذاب أولا أنت لازم أولا إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن أولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعد ما ربه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يربي عن مراقبة إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فانظر إلى موضعها من قلبك. امرأة أم سفيان الثوري تقول أطلب العلم وأنا أتفك بمغزلي. لكن أي علم سيطلبه سفيان؟ أي علم؟ العلم الذي له أثر في القلب مع كل حرف. إن كتبت 10 أحرف إن كتبت 10 أحاديث ولا تجد أثرها في قلبك فلا تتعنى لا تتعب نفسك. لا بد يكون حرف مرقوم هنا الحرف ممتزج بالقلب. إلا أن يزداد العبد خشية وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقيما يحضر آخرته ويرجو رحمة ربه. ده العلم المطلوب يا إخواني ده العلم ليس علما تملأ به عقلك وتتكلم به بلسانك وتصنف فيه بمدادك وتجلس على كراس عالية ويتبعك الملايين المملوءة. إنما العلم الذي ستقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى يقدم رتبتك. فالعلماء ورثة الأنبياء العلم الممزوج بهذه الخشية. فأنا لا توفيق لي إلا بالله وقد أحفظ وأحفظ وأحفظ ثم يكون العلم حجة علي والقرآن حجة لك أو علي. إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها وانظر إلى أول كلمة يعلمها المعافى بن عمران هذا الصبي لاعب الكرة هذا اللي الكرة جاءت في حلقة الشيخ وجاء الولد يأخذها. تعالى ابن من أنت؟ أنا محمد بن عوف. أبوك كان أخا لنا وكان معنا حري بك يا ولدي الصغير أن تطلب العلم إذا ما كان أبوك يطلب. وعاد إلى الأم قالت صدق الشيخ وألبست لبسة العلم وأعطت دفتره وذهب ليأخذ عن المعافى بن عمران. ما هي أول عبارة علمها المعافى الصغير؟ معافى بن عمران علم محمد بن عوف ما أول عبارة؟ اكتب عندك يا صغير عن أم الدرداء اطلب العلم صغارا تعمل به كبارا. عمل مع هذا العلم. هذا كله إياك نعبد لا نعبد غيرك عهد. دي النفس الوهابي كما يقال. ده النفس الوهابي ده الرجل بيكتب بقضية بيقف مش إياك نعبد أي لا نعبد غيرك وتقديم الجر لا تقديم الضمير يدور. ده معنى بقى هو يريده عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه، فيه إبطال التعلق بالقبور والأنداد، فيه إبطال لمدد يا فلان مدد يا علان، في تعلق القلب بإياك لا سواك، نعبدك وإياك نستعين. عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. الله أكبر. عهد نعبد ألا نعبد إلا إياه، نستعين ألا يستعين بأحد غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما يقدر عليه على أنه سبب، والله إذا شاء أن يجري على يديه خيرا أجر وإلا فلا. حتى الذي يقدر عليه العبد أنا لا أنفصل فيه عن الرب سبحانه وتعالى. تابنكم بعد العصر إن شاء الله، نقف عنده ثم فسر الصراط.